السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. عادة يا شباب، في مثل هذه الندوات أنا أحب أن أسألكم سؤالا في البداية. لو أردتم أن ندعو لكم بدعوة، فما تختارون؟ إن تمام، إيه تاني؟ الزوجة الصالحة والصديق الصالح. طيب خير، إيه؟ فلاح الدنيا والآخرة، رحمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بحب أغششكم شوية في البداية، ونبقى نسأل بجوامع الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد مننا بيبقى بيدعو بشيء بيحتاج من خلاله أنه يوصل للهدف اللي هو عايش من خلال من أجله يعني. فدايما نغششكم نقول أن احنا ندعو الله عز وجل أولا أن يحبنا، لأنه لو أحبنا يبقى خلاص كل اللي انتوا عايزينه يتحقق. يعني فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأما خير الآخرة فيتلخص في هذه الدعوة، أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك الفردوس الأعلى، تحقيقا لأمر النبي لنا صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. لو أحد وهو يعني بيدعو هذا الدعاء يقول ودي أشكال يعني تدخل الفردوس الأعلى، إنما إذا سألت الله فسأله الفردوس الأعلى وأنت لا تدري، لعل الله عز وجل أن يغير من الحال وترزق، وتسأل الله عز وجل رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان في حديث ربيعة بن كعب، لما نفس الفكرة بالضبط، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني، ها اطلب، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من علمك هذا، في بعض الروايات مين اللي علمك الكلمتين دول، أو قال أو غير ذلك، عايز حاجة تانية غير كده؟ ما فيش حاجة بعد كده بقى، أن تكون في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. والأمر الثالث في خير الآخرة أن تبلغ ذلك الجنة ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب، أن تكون ممن يصطفيهم الله عز وجل يوم القيامة، فتدخل في الزمرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فلو تعرضنا في معرض الحساب الموضوع صعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب، وحتى العرض فسوف يحاسب حسابا يسيرا، حتى العرض صعب ومر. تعرف لما تقرر على كل ذنب عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا، مر، حنودي وشنا فين من ربنا ساعتها، ووجدوا ما عملوا حاضرا. فنسأل الله عز وجل أن يدخلنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا سابقة عذاب. ما يبقاش بقى لا في عذاب عند السكرات ولا عذاب في القبر، فتبلغ خير الآخرة كلها في الدعوة الجامعة دي. فاتفقنا من البداية نسأل الله عز وجل حبه، وأن نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي دي متعة الحياة. الشباب قالوا أن احنا نتكلم النهاردة معاكم تحت هذا المعنى أو هذا العنوان: استمتع بحياتك. في ناس كتير قوي متصورة انه الالتزام بالدين او انه الدين في حياتها سجن، وهذا الكلام عندنا فيه شاهد من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهي سجن المؤمن، فبالتالي انت مش هتبقى متحرر ومش هتبقى عايش كل ما تهفو اليه نفسك، مش هتقدر في حاجات كتير قوي هتتحجم عليك. لا ما ينفعش تطلق بصرك، لا ما ينفعش تبقى فيه صحوبية حرام، ما ينفعش تبقى فيه علاقة بينك وبين البنت بغير الضوابط الموجودة في التعامل، وأصلا ابعد عن الخطر. لا ما ينفعش انه تسمع الأغاني الفلانية، يوه ده انتوا كده كهربت لنا العيشة كلها، كله حرام حرام حرام، دي مش عيشة. فسجن بالطريقة دي. ففين بقى متعة الحياة بالدين؟ انتوا بتشتغلونا تقولونا كلام بس كده وخلاص؟ هذا المعنى، خدوا بالكم تعليل الإمام الشافعي له. الإمام الشافعي ذات مرة خرج في موكب إمام عصره ودخل السوق، فأمسك به واحد من صناع الأحذية وكان نصرانيا، راح ماسك بلجام الإمام في الموكب وراح قال له استناني بقى، ايه بقى اللي انتوا بتقولوا ده؟ ألستم تخبرون عن نبيكم ان الدنيا جنة ان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فمين اللي في جنة ومين اللي في سجن؟ تتصور كده اهو، مين بقى؟ انا يلي شغال صانع احذية وبعض يعني حالتي بؤس وفقر، ولا انت اللي في الموكب ده كله؟ مين اللي عايش في جنة ومين اللي عايش في سجن؟ فقال الإمام وأطرق إليه ثم قال: إذا نظرت إلى ما أنا فيه بالنسبة لما أعده الله للمؤمنين في الجنة فأنا في سجن، وإذا نظرت إلى ما أنت فيه إلى ما أعده الله للكافرين في النار فأنت في جنة. فالدنيا بهذا الاعتبار سجن للمؤمن، لأنها بالنسبة لنا، وده لازم نفهم التأصيل ده، بالنسبة لنا هي كوبري، ممر، ليست بدار مستقر. عمركم شفتوا واحد في الدنيا بنى بيت على كوبري؟ ينفع؟ يعني ينفع تعمل بيت على كوبري؟ ده كوبري يعني يا دوبك بس ينقلك من مكان لمكان. فلو انت فهمت ان الدنيا دي هي الدار اللي هي دار المتاع، يبقى أنت فهمت الموضوع غلط. إنما الله عز وجل لم يتركك أيها المؤمن لتعيش الشدة وتعيش الحياة الصعبة وتبقى الأمور كلها دايما في صراعات شديدة جدا، فتبقى الحياة صعبة أوي أوي أوي، وبعد كده بقى في الجنة تبقى تهنأ بها. لا لا، قال الله وأقسم ربنا، وإذا أقسم ربنا فلا شيء بعد، قال: فلنحيينه حياة طيبة. مصدقين؟ هنا بقى تعالوا نتكلم كلام علمي عشان أحاول مع بعض نوصل لحل المشكلة دي، حل الشبهة دي. تعالوا نسأل المتخصصين في علم النفس. يا جماعة، السعادة فين؟ الإنسان السعيد من هو؟ في تعريف علماء النفس بشكل علمي جدا بعيد دلوقتي عن الجانب الديني، هيقولوا ان الانسان السعيد هو الذي يشعر حقيقة بالسعادة. ايه ده؟ طبعا يعني ما جبتش حاجة تايهة يعني. لا لا لا، اصل في سعادة ظاهرة وفي سعادة باطنة. السعادة الظاهرة انت بتضحك ولذيذ وقاعد بمفرفش نفسك وبتعمل كل اللي نفسك فيه وكل ما بيحلو اليك بتعمله، انت في الظاهر بتقول انا سعيد انا مبسوط، وانت في حقيقة الامر والله تعرف غير كذا. مرة اتصل بي واحد، الواحد ده يبقى ابن ملياردير في البلد، واحد من الشباب قال لي خد بالك ده ولد عنده مشكلة والوضع كذا كذا كذا. اتصل بي متأخر جدا، مش عارف انام. ليه يعني؟ مالك؟ اولا ده ايه بقى؟ كل ما تتخيله يقول لك انا ما بصيفش أو ما بتنزلش إلا في منتجع الملوك في سويسرا. المنتجع ده ما بيخشهوش إلا رؤساء دول، إلا أمراء، ما بيخشهوش إلا كده. أقسم بالله العظيم، هو اللي بيقول أقسم بالله العظيم أنا نكد الدنيا كله كان معايا، وأنا في أمتع مكان في العالم، طبيعة خلابة، كل ما تهفو إليه نفسك موجود، وأنا عندي كل حاجة. بيحلف لي بالله العظيم، والله ده فيه، إنه ما بينامش إلا بقرصين مخدر أو حقنة. بيجي الساعة واحدة اثنين ما يقدرش، يجي له واحد من الصيدلية يديله الحقنة وإلا ما ينامش. طب ليه؟ أنت عندك كل حاجة. اتفرج بقى، ده الملياردير. الملياردير ده بقى حالته إيه؟ قاعد على سرير ما بيعرفش يقضي حاجته، أصيب بمرض، المرض ده يعني مخليه راقد في السرير. بيقول الشخص ده لما كان حد من الكبار يعني، يعني بس يرفع سماعة التليفون البلد بتتهز. حياته بقى الاجتماعية، مراته طلقها وبعد كده اتجوز رقاصة، يعني عيلة ذوق جدا 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 يعني. المهم وبعد كده راح مش عارف متجوز ايه، حياة اسوأ من كده مفيش. بناته، بنت متهدكة تماما يعني، حياتها بقى بالطول وبالعرض وبلاوي سودة. الابن الاكبر اللي يمسك الشغل كله زير من زير نساء يعني، ما فيش اسوأ من كده ما تعملش. الابن الاخر والله ده كده، انا بحكي لكم عن واقع بالحرف. الابن الاخر في غيبوبة تامة، عايش على المخدرات. دي العيلة، ده ملياردير. يعني عارف يعني انت تخش القصر، انا دخلت الفيلا بتاعتهم، ايه ده مش عارف ايه، وتماثيل ايه وبتاعت ايه، وحاجات انت ما تفهمش فيها بقى يعني. ده اللي يقول لك ده بمليون جنيه، والفازة دي انت عارفين الشغل ده اللي هو مش عارف كده يعني. ادي البيت، كل واحد منهم راكب عربية اخر موديل بي ام كل واحد. ادي الحياة، لكن هما من جوه عاملين ازاي؟ والله العظيم، والله العظيم كده. بنت منهم حبت بقى انها تعرف الدين وبتاع، لبست حجاب ولبست نقاب، طبعا هي ضايعة خالص يعني، بس هي عايزة تعمل حاجة مش لاقية، تقول لك اعمل اي شيء، طب البس حجاب، طب اعمل مش عارف ايه، طب اسوي ايه، بس عايزة تعيش بنفس الوضع. قالت لي البنت دي اخته ده، قالت لي انا مش عارفة ابقى انسانة سوية. انا يعني لبست حجاب وحاولت ان انا ابقى انسانة يعني متدينة، لكن انا باجي انام بفتكر شكل الفساتين السواري اللي انا كنت بلبسها، ما ينفعش مع اللبس ده خالص. العلاقات اللي كنت بعملها مع الشباب، انا مش عارفة ابقى انسانة لا كده ولا كده، مش عارفة، طبعا ضايعة خالص يعني. حياة اسوأ من كده ما تعرفش تعبر. شخص تاني، بيت تاني لأحد برضو الأغنياء جدا، أنا بحاول أوصلكم أنه أدي المفاهيم للسعادة والمتعة في الحياة. الشخص الثاني شخص كويس يعني تقدر تقول أن البيت جيد بعض الشيء. بيقول لي والله العظيم نفس الكلام، لما تخش البيت بقى تخش تلاقي ده راجل برضو مليونير يعني، يقول لك ما حدش عارف، أولا خايف أنه يكون مس من الجن، ما بينامش، عنده اكتئاب، فمشكلة، فبرضو عايش على برضو الأدوية النفسية وكده. ابنه طبعا الحياة فري خالص، فابنه مخدرات وبنات. البنت يعني ها، هو بيقول لي باللفظ كده انت مش فاهم العيش عاملة ازاي، انا بيجيلي فلوس كتير بس والله بحلفانه انا مقضي نفسي كده، انا خلاص حطيت نفسي في نظام حياة النادي، ولما بتعالج في لندن، ولما كذا كذا، اللي بيجي قد اللي رايح، الناس فاهمة ان انا عايز سعيد، والله ما كده. ده واقع ناس انت ممكن تتصور دلوقتي ان هم دول، ان هم دول بقى المتمتعين بحياتهم، دول معاهم فلوس، انت معاكش، فمعاه فلوس بكرة يتجوز اللي هو عايزها. تعرف اعرف واحد عنده وصل 34 سنة وابن واحد مشهور جدا، الولد جه في وقت من الاوقات جه كلمني، يا ابني ما اتجوزتش دلوقتي ليه؟ عاجز يعني معكش فلوس؟ يقول لي ما اعرفش،
والله العظيم أعرف كل ما حاول أتجوز الأمور متقفلة, ويوم ما أتجوز أتجوز يعني ده لو دفع الزرار بكرة يتجوز. الناس التانية اللي هو بقى له 6-7 سنين بيجيب تمن الشقة والكفاح والقصص دي, ده بالزرار يدوس على الزرار بكرة يكون صف بنات واقفين قدامه. مفيش حيلة بينه وبين ما يشتهي. دي مشكلة مزمنة جدا وموجودة جدا. ده ناهيك بقى عن المشاكل الداخلية اللي احنا بنعرفها اصلا بحكم الدعوة, ان هو فلان ده اصلا مش مستمتع خالص بحياته الزوجية بسبب وسبب وسبب وابتلي. واحد من الشباب, انا بحكي لكم كلها قصص واقعية انا بحاول استذكرها معاكم عشان ده واحد كان خريج الاي او سي, خريج جامعة امريكية. الولد يعني بقى ايه دول المستوى اللي فوق خالص يعني. فالولد كان دايما بيشتكي لي من مشاكله كلها, طبعا بنات يعني جايب اخر عامل كذا بس ما بيقعش في الزنا. جه يحاول يتجوز قعد 4 سنين مش عارف يتجوز, كل ما يعمل حاجة الموضوع وياخد اي حاجة وتيجي تقف على حاجات هايفة. منها من الحاجات اللي فاكرها انه جه مرة وخلاص وهيتجوز, فابو العروسة قال لازم عمرو دياب هو اللي يحيي الحفلة. عمرو دياب قال 500,000, قال له والله ما انا لاعب كده والله ده واقع يعني انه القصة. وبعد كانت ايه قال لي وقفت على عمرو دياب في الاخر خالص, وعمرو دياب طير الليلة طير الموضوع وي 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 اتجوز. انا بقيت يعني معاه الاخر يا عم اتجوز خلصنا اتجوز. ما عداش سنة ما فيش انجاب, ما حصلش بتاع, جاي يقول لي عايز اتجوز تاني. ليه يا ابني؟ مراتك مقصرة في حقك؟ لا. قال لي دي بتروح تستورد لبس من امريكا, دي مش عارفة ايه. طب يعني انت الحمد لله؟ قال لي مش عارف, انا كده مش عارف اسكن اليها, هي مش مقصرة في اي شيء. بس انا محبتش اقول له انت زي ما ربنا وصف, فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. هو هيبقى طول الوقت فتح بقه للشهوات, عايز نساء, عايز فلوس, عايز عيشة, عايز مش عارف ايه, عايز ايه, عايش دنيته وانت فاهم ان هو مستمتع بحياته. ممكن تشوفه في لقطة في اي مشهد في فيلم, ممكن تشوفه في الشارع, ممكن تشوفه هو راكب عربيته وهو مش عارف عامل ازاي وتقول يا سلام شايف, زي ما بصوا على قارون كده, هو ده اللي عايش, هو ده اللي خد الدنيا. كانت نخيبة في حظنا الكويس تبقى انت شايف ان انت الموضوع كده. واقسم بالله ما كده اصلها مش محتاجة تفسير. اولا ليه؟ واحد, ربنا خلقنا من ايه وايه؟ مش احنا متكونين من ايه؟ الانسان متكون من ايه؟ متكون من روح وجسد مش كده؟ من عقل ووجدان, تمام. الروح والجسد, فلما انا بدي الجانب اللي هو جانب الجسد بس المادي فيه وبفقد الجانب الروحي. الجانب الروحي ده بقى ربنا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح دي أمر غيبي لا يعلم حقيقته إلا الله. أنت مش مصدق إن الجانب ده مش هتفلح فيه كل الطرق النفسية والأشياء اللي ممكن تعطي سنين الصبح, مش هينفع فيها إلا شأن ما جعله لها باريها اللي ربنا أدرى بيها من أي حد تاني, الروح دي. فأنت بتدي جسد وفهم أن أنت لما هتدي الجسد هتبقى مستمتع على حساب الروح. زي إيه يا شباب؟ خلونا نتكلم ونفتح الملفات اللي أنتوا عايشين في مشاكلها. واحد, مشاكل البنات. أنا النهاردة أنا إنسان بشر, فأنا دلوقتي بتعامل مع البنت لأني أنا بحس زي أي إحساس راجل في الدنيا بيحتاج امرأة في حياته, تمام. فأنا لازم أتعرف على شريكة حياتي ولازم يبقى بيني وبينها علاقة عشان أدرسها وأعرفها بعدين لازم يبقى فيه امرأة. أنا ما بقولش دلوقتي أنا هعمل حاجات سيئة, بس نوع من العلاقة. أنا كده بستريح, بحس بستمتع بحياتي, بستمتع بحياتي في وجود امرأة تقول لي كلام كويس, احس برجولتي وهي تقول احس بان انا امرأة. المعنى ده صح ولا لا؟ انا ما بقدرش اغض بصري. اغض بصري فين يا عم الشيخ؟ انت مش شايف الكليه عامله ازاي؟ فهغض بصري ازاي في حاجه زي كده؟ شويه بشويه العالم بقى عالم مفتوح جدا، ودلوقتي كل اللي نفسه في حاجه يلاقيها. وللاسف الشديد انه اسهل شيء دلوقتي المعاصي، فعادي جدا ان هو يخش على مواقع سيئه، عادي جدا ان هو تحت مسمى انه السعاده في الشهوه، في تنفيسه عن الشهوة. فالنهاردة يبص على مواقع كذا، طب هو مش لاقي واحدة يتجوزها، يقع في عادة سيئة. طب هو بعد شوية هيقعد يعيش من الحكاية دي، يبتدي يعمل صحوبية، الصحوبية دي ممكن يحصل فيها تجاوزات، يبتدي يفكر ان هو انسان مؤدب وكويس، فيعمل ايه؟ نتجوز عرفي. كل ده تحت مسمى ايه؟ انا عايز ابقى سعيد، انا عايز استمتع بحياتي، انا مش هقعد طول الوقت كده. تحت هذا المسمى ان هو بيبحث عن السعادة في السكة دي كلها، بيقع في مشاكل كبيرة جدا. وهحكي لكم برضو بالقصص الواقعية المعاني دي واحدة واحدة. مرة حد اتصل بي برضو قال لي انا قدام الناس ولي، قدام الناس مؤدب جدا خلوق، وكانت بنت للأسف يعني. فقالت انا قدام الناس كلها، طبعا واضح من صوتها اصلا انها عندها مشكلة نفسية، بتتكلم في حدة. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بس أرجو أن حضرتك ما تقفلش في وشي السكة، تفضلي. أنا مدمنة للمواقع الإباحية. طيب ليه؟ لو سمحتي أنت متجوزة؟ لا. طيب معرفش، أنا تعودت على كده. ده أنا في الشغل بيبقى الناس حاسبة أن أنا قاعدة قدام شاشة الكمبيوتر وأنا بقع في البلاوي السوداني. صدقني أنا مش إنسانة قذرة، انا ماليش علاقات بالرجاله، بس انا خلاص الموضوع ده بقى هو بالنسبه لي. بدات اتكلم معاها، اول حاجه قلت لها، قلت لها انت مش متجوزه صح؟ انت عارفه انت بتعملي ايه في نفسك؟ انت بتدمري حياتك. ببساطه جدا، انت لما هتيجي تتزوجي هيبقى صعب جدا ان انت تسكني الى زوجك. فالحقي قبل فوات الاوان، والحقي توبي دلوقتي عشان ما تتدمرش حياتك، لانه التوبه تجب ما كان قبلها. بدات تخاف، قلت لها انت مش فاهمه، انت يعني المتعه الحلال اللي تنتظرها اي امراه في الدنيا وينتظرها اي رجل، انت مش هتبقي كده. انت فاهمه ان انت دلوقتي ان انت بتستمتعي بحياتك، ان انت بتلبي رغباتك؟ والله العقوبه مره. قال الله جل وعلا: ليس بامانيكم، والله مش بمزاجك ولا بأحلامك ولا طموحاتك ولا بشهواتك، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ينفع في قانون العدل الإلهي تتعامل كده؟ وأنا آسف أن أنا أعبر بالأسلوب ده، بس كأننا بنتعامل مع ربنا كده. بص يا رب، أنا دلوقتي عايز أعيش حياتي، وأنا شايف أن السكة بتاعتك هتخنقني، فدلوقتي أعيش حياتي الأول وبعد كده ابقى في اخر الموضوع ابقى اشوف موضوعك ده. ينفع تعمل كده؟ والله احنا بنعمل كده. اللي شايف ان هو يقضي حياته بعد كده بقى يفكر. ينفع تدي ربنا الفضله؟ فضله وقتك ايه ده؟ في بتاع ممكن دلوقتي نلحق نصلي ركعتين، نلحق نصلي ما صليش الظهر. ممكن دلوقتي تدي ربنا الفضله، انما المحاضره، انما المشروع الفلاني، انما الفلوس الفلانيه، انما اللقاء اللي هتقعد فيه مع حبيبتك ولا كذا، ده بيتقدم. ينفع؟ ينفع ان ربنا يقول لك تعالى لي تقول له مش فضيلك دلوقتي، اصلي ورايا حاجات اهم منك شويه يا رب. ينفع؟ هو كده، انت كأنك بتقول لربنا كده، انت كأنك بتعملي كده. يوم بنفضل شهواتنا على ربنا. شوفوا ادي نموذج، نموذج متدمر في الحياة. خدوا بقى نموذج اسوأ شوية. القصة دي انا كل ندوة تقريبا بحكيها، لانها حصلت يعني من حوالي شهرين ثلاثة. كنت رايح المدينة الجامعية في جامعة القاهرة، وانا في الطريق كان مع واحد بتاع تاكس، لقيت الراجل بيسألني أسئلة غريبة جدا. السؤال كده ما بيتسألش، يعني شيخ لو واحد مراته خانته فانا مش مترجم يعني ايه خيرته، يعني مش متوقع ان الرجل يقصد ان مراته يعني والعياذ بالله وقعت في الزنا. يعني بيقول لي لو واحد مراته خانته، انا متصور خانته يعني مثلا اي حاجه تانية، خانته بانها افشت اسراره مثلا، خانته يعني كده، يعفو عنها ولا يطلقها ولا يفضحها؟ فبدات اتكلم معاه بشكل عمومي لغايه ما بدات اجيب قرار الموضوع. اعترف، ايه القصه؟ قصة قال لي ان هو كان بعد الثورة بيقول لي شغلت عن مراتي، يعني بقيت تقريبا بشتغل 16 ساعة، الرزق قل وبقيت بجري بالتاكس هنا هنا هنا، طبعا 16 ساعة زي ما كان الحديث كده، قطرب بالنهار جيفة بالليل، يعني خلاص زي المكان. ارجع البيت يا دوبك تحط لي العشاء، اقعد اتفرج على التلفزيون شويه، انام وانا اصلا بتفرج على التلفزيون، ده يومنا. فاهملتها، انا متجوزها من 11 سنه، كانت من بيت اصيل، هي انا ما اتهمهاش في اخلاقها، انجبت منها بنت عندها دلوقتي 10 سنين، لقيتها في يوم من الايام بقالها 3 4 10 ايام اسلوبها مش عاجبني، بدات اشك فيها، اشك في تصرفاتها. كنت قاعد بتفرج على التلفزيون، هي كانت قاعده جوه في اوضه النوم، رحت داخل بصيت لقيتها ماسكه الموبايل وبتكتب رساله، صرخت اول ما دخلت عليها، مسكت الموبايل اكتشفت انها بتزني مع واحد من فتره. بص اللحظه، بيقول لي انا جيت هعمل ايه؟ هيضربها، هيموتها، هيسيح دمها، هيلم عليها الناس، هيتصل بأهلها، هيعمل أي حاجة. بيقول جيت أعمل فيها حاجة، نزلت إيدي، بيقول لي تعرف أنا عملت إيه؟ قلت له مش عارف. قال لي سبتها، وتاني يوم كنت بكشف عند الدكتور وجالي سكر وضغط في الحال. قلت له طب وما تصرفتش ليه؟ قال لي خدت بعضي ورحت لجنة الإفتاء في الأزهر. طيب الشيخ أول كلمة قالها لي، قلت له أعمل معاها إيه؟ قال له يا ابني هي البلوى السودة دي أنت عملتها قبل كده؟ قال له أيوه. قال له يا ابني كما تدين تدان. الراجل قال لي إيه بقى اللي حصل؟ قال لي أنا ساعة ما جيت أضربها المشهد اللي خبط في دماغي اللقطة وأنا بعمل نفس البلوى السوداء، وسمعت حاجة بتقولي في وداني هي دي الضريبة. أنا عايز أقول لكم إن إنسان زي ده مثلا عاش حياته وبعد كده فهم إن هو خلاص إيه يعني ما اتجوز، أصل في ناس بتتصرف كده، يعني ده شايف إن هو في اللحظة اللي كان بيعمل فيها الفواحش إنه كان مستمتع بحياته، اتردت له انه ما تابش، اتردت له بعد 11 سنه جواز. اكتر مشهد انا عايز اوصله لكم هو عايش ازاي دلوقتي، بيسوق وبيكلم نفسه، هي عهدته انها خلاص وقالت له عايز تقتلني اقتلني، لو عايز تفضحني افضحني، قال لي لو قلت لابوها ابوها في الحال هيموت، خلاص كل حاجه تتعمل. سايق وبيقول لي يا ترى فراشي سريري دلوقتي طاهر ولا نجس؟ فاهم يعني ايه من يعمل سوءا يجزى به؟ او هو ده. لما النبي صلى الله عليه وسلم جاله الشاب وقال له اتحبه، العلماء قالوا كأن دي ضريبة في ذنوب الشهوات خاصة، فمضت سنة الله في انه اللي يعمل ذنب من الذنوب دي وما يتوبش، واقولها تاني وما يتوبش، عشان بعض الشباب اول ما كده طب ما انا وقعت في بصه، طب ما انا قبل كده مش عارف كنت عملت حاجه غلط شويه، طب ما انا شفت الموقع ده، طب ما طب كده هتترد لي، طب ما خلاص بقى دي كده عكت. لا لا لا، ذنب تاب الله عليك منه كذنب لم يكن. انت النهارده لو تبت كانه اتمحى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، اللي فات مات خلاص انتهينا، انت اتولدت من جديد، ان التوبة تجب ما كان قبلها،
وبآثارها. بس ده لو تبت صح، مش توبة مخشوشة، مش اللي هو خاف شوية وبعد كده يعني هو بيحب الذنب ونفسه في الذنب ده بس متحجم يعني، فهو ما راحش لربنا. أنا عايزك تروح له وانت صادق. الإنسان ده النهاردة اتعاقب وعقوبة مرة وقضت سنة ربنا سبحانه وتعالى أن ترد للإنسان هذه الذنوب في حياته وتعجل له عشان مررتها، لأنها من أعلى الظلم للنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنتان أو يقول بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة: البغي والعقوق. الظلم والبغي والعدوان. الصحابة علمونا معنى لما نشوف كلمة الظلم، قالوا لما أنزل الله عز وجل قوله: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا وأينا لم يظلم نفسه. علمونا أن احنا نفكر في عيوبنا قبل ما نبص على عيوب الآخرين. فالنهاردة قل لي تتمتع بحياتك إزاي. أنا أول واحد نفسي أعيش سعيد بطبيعة الحال أكيد، يعني مفيش بني آدم عايز يعيش التعاسة والنكد. يعني نفسي بيتي يبقى بيت ساكن، نفسي أمور حياتي الأساسية تبقى موجودة. طب تعال نفكر، مين السعيد؟ هل اللي مشي ورا شهواته؟ اديتكم أمثلة. هل اللي عنده فلوس كتير؟ اديتكم أمثلة. مين السعيد؟ من فعلا اللي بيستشعر السعادة الحقيقية المستمتع بحياته. الفلوس والله وجرب وهتعرف كل شهوات الدنيا منغص، ولما بتوصل لها خلاص أنا نفسي أركب عربية موديل كذا 2012 ماركة كذا خلاص. ده بقى ايه البداية اوبشن مش عارف عامل ازاي، وركبتها مع واحد مش ممكن، نفسي في دي نفسي في دي. دي كام دي يا عم؟ دي ب100,000، دي ب150,000، دي ب200,000، اجيبهم منين؟ لا انا هعيش غاية ما اجيب التمن واركبها. تاول ما تركبها تلاقي نفسك ايه، مش عايزها تتمس، مش عايز غبار يجي عليها، مش عايز عربية تقرب منك، حاسس بقى انها ايه انت مش عارف العربية دي بكام، العربية دي ب200,000 فاوعى يا ابني. تركب العربية شوية وتاخد الحبة الأولانين دول، وبعد شوية شهر اتنين بقت عربية عادية جدا. مرة جبت أنا عند في بيتنا جبت صالون، الصالون بقى برقم يعني، نزلت أختار أحسن حاجة رحت جايب فلان. أنا مش عايز حد يقعد عليه، واخد بالك؟ أول ما جاب بقول لكم إيه، الأوضة دي ما حدش يخشها، الأولاد ما يخشوش، دي بس لما يجي لنا زوار يجوا يقعدوا فيها. انتوا مش فاهمين، انا دافع فيها دم قلبي، ده انا اخترت احسن حاجه فمحدش يقرب ناحيتها. دلوقتي العيال بتتنطط عليها ورامين مش عارف ايه وعاملين ايه وخلاص. هي الحياه كده. انت عايز تتجوز فلانه، فلانه دي هي الحياه وهي الاخره وهي الدنيا، وانا لو ما عشتش من خلالها ده انا هعيش اصعب حياه، هي دي حبيبتي دي هي دي. خلاص يا عم اسمع بقى عن قصص الحب الملتهبه جدا واتجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يرى للمتحبين مثل النكاح. ربنا لما عبر عن موضوع الجواز بعد كده قال: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إنما لما اتكلم على الشهوات قال إيه في حق امرأة العزيز؟ قد شغفها حبا. الأول خلص الشيطان يخليها الموضوع كبير جدا، وبعد كده خلاص أديك اتجوزت وتنسى أصلا مشاكل الشهوات دي والقصص دي وخلاص. وممكن بعد شوية تعمل زي صاحبنا اللي قال لي: أنا بعد سنة أنا عايز أتجوز تاني، أنا ما مش مالي عينيا واحدة. الله، ما أنت قاعد ليه؟ ما فيش قناعة. لأنه كده السعادة بتتحقق في المعنى ده، إن أنا الحمد لله لما جالي المبلغ الفلاني أنا عايش وراضي جدا بيه ومأكل أولادي وزوجتي وبيتي مفتوح والحمد لله. إنما لما ابتدي ببص لغيري أو لما ابتدي أقارن أنا بتبقى حياتي صعب حتى لو معايا الملايين. كان أعرف واحد رجل أعمال عنده شاليه في مارينا، فكان بيقول لي: ده أنا عندي شاليه في الترسو. أنت مش فاهم ايه الترسو؟ قال لي: يا عم انت مش واخد بالك، الشاليه بتاعي ده تمنه اصلا 300-400,000، انما الناس قاعدين قدام على البحيره الشاليه ب 6 مليون، فاحنا على قد حالنا. تتعقل انت، في ناس بتتكلم في حته تانية خالص يعني. والله هو حاسب كده، اقسم بالله هو شايف نفسه ان هو في الترسو يعني، في المؤخره يعني، هو مش ضايق طعم الدنيا، لانه هو على قد حاله، الشاليه بتاعه في كذا كذا كذا. هي الدنيا كده، انت فاهم ان انت هتستمتع بيها لما تلبي رغباتك فيها؟ لا والله، المتعه الحقيقيه لما تتحقق المعاني دي. انت فرحان، ربنا مفرح قلبك ومدخل جواك السعاده وهو راضي في السماء. احلى متعه في الدنيا، في الدنيا جنه، من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره، جنه الرضا. ياه لما تدوق معايا طعم الإيمان، أدي السعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ذاق طعم الإيمان من رضي، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا صلى الله عليه وسلم. طب أسأل سؤال، إحنا كده فهمنا فين المتعة الحقيقية؟ في جنة الرضا. وإيه أكتر حاجة نفسك تحققها؟ رب العزة هيسألنا في سوق اليوم المزيد في سوق الآخرة: يا عبادي سلوني فيقولون نسألك الرضا. عارفين ليه؟ عاشوا على شيء فماتوا عليه، وماتوا على شيء فبعثوا عليه. هو كان كل حاجة، بس انت ترضى يا رب تخلص كل المشاكل. انت دخلت تصلي، انا مش حافظ دلوقتي اللي يصلي صلاه العصر يحصل له ايه، ولا اللي يصلي صلاه، مش فاكر انا بقى النوايا، انا بصلي وخلاص امتثال لامر الله، اقيم الصلاه، انوي، مش فاكر دلوقتي الاحاديث، انا مش استاذ في المعاني دي، اجيب ايه؟ مرر على قلبك: بس انت ترضى يا رب. انا انت بتصلي ليه؟ عشان ترضى. انت عايز ايه؟ نسالك الرضا. بالله عليك انت عايز كده؟ يعني مش عايز العروسه؟ يعني مش عايز فلوس؟ يعني مش عايز الدنيا تبقى مفخفخه معاك يعني؟ انا عايزك ترضى، وبعد كده مش مهم اي حاجه، عاملني بما تريد، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد، نسألك الرضا. انا بقى عايز اعرف في سؤال لكم كلكم: ربنا راضي عنا ولا لا؟ تعرف ربنا راضي عنك ولا لا؟ ما علامة رضا الله عنك؟ ان انت تبقى بتعمل طاعات كتير، ايه علامة ان ربنا راضي عنك؟ العلامة ان انت تبقى راضي عنه. انت راضي عنه؟ عارف يعني ايه راضي عنه؟ يعني دلوقتي يا شباب ويا بنات، وانا عايز اطلع من الندوه بقرارات، مش عايزين نقعد نقول كلام جميل وايمانيات ومعاني واستمتع بحياتك وبعد كده مفيش قرارات، لازم نطلع بقرار. انت عايز ربنا يرضى عنك، ارضى انت عنه. طب وانت ترضى عنه ازاي؟ واحد، انت راضي بكل اللي بيعاملك بيه ربنا؟ انت راضي ان انت اتخلقت في المكان ده، ان انت دخلت الكليه دي، ان انت كل اللي بيحصل لك ده، انت راضي؟ انت راضي عن ده ولا لا؟ اتنين، انت راضي عن شرعه؟ انت راضي بالاسلام دينا؟ يعني راضي به شريعه؟ يعني كل اوامر الشريعه انت ممتثل لها؟ كل اوامر الشريعه يا بنات، اخبار الحجاب والإسدال والعبايات والخمار والنقاب، أخباركم إيه؟ مش أنتوا عايزين ربنا يرضى عنكم؟ مش أنتوا راضيين عن شرع ربنا؟ طب اللي اختاروا ربنا ليكون هيئة لأمهات المؤمنين، أنت مش راضي عنه ليه؟ هتقولي لي: مش أنا اللي مش راضية، أهلي اللي مش راضيين. وفين الثبات؟ وفين الإيمان؟ وفين القرار؟ وفين الاعتصام بالله سبحانه وتعالى؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي. فين يا شباب؟ فين صلاة الجماعة؟ فين هيئة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ مش انتوا بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وراضيين به نبيا؟ فين ده في أخلاقكم؟ فين ده في سلوكياتكم؟ فين السنن ان كل يوم بتحيوها؟ تعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كذا، كان بيعمل كذا، كان بيسوي كذا، كل يوم انت بتعلى في كل شيء. انا مش بتكلم في النقاب واللحية بس، انا بتكلم في الدين كله، ادخلوا في السلم كافة. انا بقول في الاخلاق، في السلوكيات، في كل شيء. مش انت راضي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ طب هو ليه مش قدوتك؟ طب بالله عليكم لو دخل علينا دلوقتي صلى الله عليه وسلم هيسلم على مين؟ هيعرف مين فينا اللي كان بيحبه قوي؟ هيعرفنا بأنهي صفة؟ شكلنا شكله؟ أخلاقنا أخلاقه؟ خلقنا القرآن؟ كل واحد فيكم يا ترى البنات والشباب حافظين قد ايه من القرآن؟ مش القرآن ده بقى اللي محدش يختلف حواليه؟ طب لما تسمع حديث يقال للقارئ القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، قال أهل العلم عند آخر آية تحفظها، قال ابن الجوزي من سمع هذا الحديث فلم تعلو همته لحفظ القرآن فهو كاذب. ليه؟ لأنه لما تعرف أن عدد درجات الجنة على عدد آية القرآن كما كانت تقول أم عائشة، والدرجة ما بين السماء والأرض، آية تحفظها تبقى كده ما خدتش قرار الحفظ. ليه الموضوع احنا في الاخر خالص في ظل غربة الدين ده وبعد كده نقول سعادة؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. انا عايز قرارات. لو انتوا عايزين تعيشوا الحياة صح، لو انتوا عايزين تبتدوها صح، لو انت عايز تبقى بجد كما يحب ربك، انت بتحب ربنا اكيد، انت مستحي من ربنا دلوقتي؟ يا شباب افتح لي قلبك بالله واسمع المعاني دي وخد قرارك في دقيقة. لما رب العزة تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، ويقول صلى الله عليه وسلم استحي من الله استحياءك الرجل من أهلك، بالله لو ربنا اطلع عليك دلوقتي يلاقي في قلبك ايه يرضيه ويلاقي في قلبك ايه يغضبه؟ بتحبه ثم تذهب لغيره؟ يا راجل اتصور المعنى ده، ان مراتك بتقولك انا بحبك بنسبة 90%، ايه رأيك؟ بالله لو مراتك قالت لك انا بحبك بنسبة 90% هتقولها ايه؟ والعشرة في المية فين؟ الف ب صح؟ لو قلت لك العشرة في المية لحبيب القديم تعمل فيها ايه؟ لو قلت لك انا كنت بحب واحد قبليك وجوزتك انت، العشرة في المية دول لي تعمل ايه؟ تقول لها بارك الله لك؟ تقول لها ايه؟ تقول لها الحمد لله طلعنا بتسعين في المية يعني امتياز. هتقول لها ايه؟ هترضوا؟ ده انت لو رضيت تبقى مشكلة كبيرة اوي، اكيد مش هتبقى راضي. طب رب العزة لما يقول انا اغنى الاغنياء عن الشركاء فمن اشرك معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ فهو لشريكي، ما ينفعش اصله عزيز. ايه رأيك؟ الحياء انه اسمه سبحانه وتعالى الحيي، ان مين اللي يستحي من مين؟ ان رب العزة بيستحي مني انا لما ارفع ايدي واقول له محتاج لك يا رب. دي ما تأثرش في قلبك؟
ما تأثرش في قلبك ان ربنا يقول عبدي لا تباعد مني، ما تسيبنيش، دي ما تأثرش في قلبك؟ طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يتقرب إليك بالنعم وهو غني عنا، يبعت لك نعمة يمكن تفتكر، يبعت لك صحة وعافية وشباب، ويديك قدرة وذكاء وتنجح في دراستك وتبقى عندك حاجات كتير قوي ناس كتير تحسدك عليها، تغتر بيها ولا تفتكر بيها؟ أنا بيجنني بعض أسماء ربنا، يعني ربنا اسمه الشكور، بيشكر مين؟ يشكرني أنا؟ أنا عملت إيه؟ أنا تشكر على إيه؟ يشكرني عشان أطعت؟ طب ما هو منك يا رب، هو أنا جبت حاجة من عندي؟ الكلام ده ما يهزكش؟ الكلام ده ما يفوقكش؟ جرعة الحياء والرجاء لازم تيجي بجرعة الخوف، يعني لازم تشوف واحد مات فجأة من الشباب قدامك أو سمعت عنه قدك. والله أنا كنت باخد الشباب ونطلع على مستشفى القصر العيني هناك في القاهرة، وندخل قسم الأورام، وندخل الناس المصابين بالكانسر اللي عندهم سرطانات، أقسم بالله شباب كم يا عم كم سنة ده؟ 22 سنة 28 سنة وجاله كانسر، تدخل عليه تلاقيه وشه مورم وفي حالة غيبوبة تامة، تقول له قل لا إله إلا الله، يصرخ والله كده يصرخ ومش عارف يقول. أسأل نفسي وأسأل حواليا، أقول لهم يا شباب وإحنا لأ ليه؟ أنا إيه سك الأمان اللي واخده من ربنا إن أنا عمري ما هيحصل لي كده، إن أنا في أمان من الكلام ده؟ فأين تذهبون؟ أنت مش مستوعب إنه الكلام ده شائع وكثير؟ أنا عندي استعداد أقول لك إن كل شهر نجيب لنا حالة حالتين ثلاثة موت فجأة، عشرينات أقل من العشرين، واخد عربيته وطلع بيها يتتقلب العربية ويجي يضربوا لك كف على كف. لسه الأسبوع اللي فات واحد من شباب الألترس، واحد اتصل بيا قال لي يا شيخ هنا شباب أمم، تعالى بأي شكل، أمم في الشباب في حالة انهيار تام، عياط ايه ووضع ايه وحالة مفيش بعد كده، هتلاقي يعني مجال الدعوة مفيش افضل من كده. ولد كم سنة؟ 22 سنة 23 سنة ومات لحظة فجأة، ما كانش في قصة بورسعيد ولا الكلام ده، والشباب اللي حواليه وعارفينه ومقضي حياته زقططة وكورة وبتاعه ومش عارف ايه، ومات فجأة سكتة ومات. انت لا ليه؟ انت فاهم ان انت بالله عليك بالله عليك بالله عليكي قوليلي لو عملت استبيان بسرعة، حضرتك بعد قد ايه بالظبط او مدة حياتك في الدنيا هتقعد قد ايه؟ ايه رأيك يا شباب؟ تقريبا يعني هتجيب الخمسين؟ لسه لك 30-40 سنة؟ لسه بدري على الكلام ده خالص، يعني انت جاي النهاردة تقول لنا مش عارف ايه احنا لسه عشنا شبابنا؟ طب مضلمها علينا ليه؟ دي استمتع بحياتك، دي ما فيش استمتاع خالص كده. انت عندك قد ايه؟ مديها لغاية انت؟ هو ده لعبة الشيطان، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. مش خايف؟ مش خايف تتعاقب؟ مش خايف من عقوبات المعاصي؟ مش خايف من سوء الخاتمة؟ شباب بيجي يقولك أنا خدت العربية، واحد من الشباب في كندا في الصيف وقال لأصحابه يلا يا جماعة رايحين شرم، يا ابني شرم ايه دلوقتي الدنيا اتأخرت، نصحى الصبح نبقى نروح، لا والله رح نروح الليلة دي، انا بحب اسوق بالليل. يا سيدي طب خد حد معاك، لا انتوا طب خلاص هنصلك الفجر، يطلع بعربيته وتتقلب عربيته ويموت، وتلاقي الشباب قادرين يعملوا لك كده. طب ده مات على ايه؟ يا ترى كان في دماغه انه كان رايح يعصي ربنا ويروح يتفرج على قلة الادب والميوهات والبلاوي والسودة ويقضي حياته في شرم الشيخ، ولا كان رايح فسحة وخلاص، ولا ما كانش في دماغه ايه، ولا لحق نفسه، ولا ايه؟ ما تفهمش. تحب تموت زيه؟ تحب ختمتك تبقى زي ختمته؟ المشاهد اللي احنا قاعدين نتفرج عليه، انا واحد رايح اتفرج على ماتش كورة، ماشي ماشي يا سيدي ما عنديش مشكلة، وكنا في اجازة نص السنة ورحت اتفرج على ماتش الاهلي، فيها حاجة دي؟ ما فيش مشكلة. وموت، موت على ايه بقى يا رب؟ احنا قاعدين ماسكين صكوك الغفران ما عندناش، يا رب الجنة يا رب. لكن ما تحب تموت زيه؟ انا مش فاكر بقى ايه هو شهيد ولا مش شهيد يا شيخنا، هي قصة كده، انت اللي جالك النذير هو امره الى الله، انما انت تحب تموت كده؟ واحنا مش كلنا شفنا المشهد ده؟ تحب كده تكون اخر لحظة في حياتك ان انت كنت قاعد تتفرج على ماتش كورة وبعدين اتقلب بيك البتاع ورحت ميت؟ تحب دي تبقى الموتة ولا تحب حاجة تانية؟ وجاءكم النذير. يا شباب اختم بقرار بالله، انا هسيبكم لمدة دقيقة، لسه قايلين الكلام ده لاخوانكم في خدمة اجتماعية، بس عشان ما ينفعش نقول كلامه وبس، انا هسيبكم لمدة دقيقة وهنعاهد ربنا على شيء كلنا، الشيء ده كل واحد منكم ادرى بيه، اللي مقصر في صلاة، اللي مقصر في عبادة، اللي بيعمل ذنب من ذنوب الخلوات. وانا فاهم كويس يا شباب، وانا بكلمكم من قلبي وبتكلم بمنتهى الصراحة، انا عارف انتوا واقعين فيه او مشاكلكم ايه، اللي كتير منكم مش قادر يطلع من أم الذنب، مش قادر يطلع من أم النظر للحرام والصحوبية والعادة السيئة والمواقع السيئة ويوي، واللي مش عارف يعمل ايه في المشاكل دي المزمنة بالنسبة له. اللحظة دي مش يمكن تبقى لحظة الصدق؟ مش يمكن دلوقتي تتنزل علينا الرحمات وتغشانا دلوقتي هذه الرحمة من الله عز وجل، تنزل علينا السكينة وتحفنا الملائكة في هذا المجلس، وتطلع شخص آخر زي ما النبي بيقول في المهدي يصلحه الله في ليلة؟ مش ممكن تبقى كده؟ مش ممكن تبقى زي سحرة فرعون اللي كانوا في النهار فجر كفر وآخر الليل كانوا على آخر النهار كانوا شهداء بررة؟ الحق وتعالى، وإحنا حاطين إيدينا في إيدين بعض ناخد قرار، ما تطلعش من المجلس ده إلا وإنت واخد قرار. أنا نفسي الأخوات دلوقتي تبعت وإنتوا كمان في ورق قراراتكم، أنا ما أعرفش إنتوا مين، ابعت قرارك، ابعتي قرارك، ودلوقتي نعمل الموضوع ده لأنها اللحظة اللي يمكن ما ندركهاش تاني، نحلف عليها، نعاهد ربنا عليها، والله يا رب أكون كذا. وأنا بقول لكم تبقوا واقعيين، مش هقول لك والله يا رب احفظ هحفظ القرآن في شهر، ولا والله يا رب هصوم الاثنين وخميس طول عمري وأنا ما بقاش قادر على كذا، بس والله يا رب هعمل كذا. اتفقنا؟ طيب اللي عنده استعداد انه يعاهد يرفع ايده من قبل ما نقعد الوقفه دي، اللي عنده استعداد انه يعاهد ربنا دلوقتي على قرار يرفع ايده. طيب يعني هي موافقه غالبيه يعني تقريبا، يعني اللي ما عندوش استعداد ممكن منكم واحد بقى شجاع ومنتهى القوه يقول لي لا ليه؟ ولا مكسوف؟ ولو مكسوف هيكسف مني ولا هيكسف من الناس؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فانا عايزكم دلوقتي قول لي او ابعت لي فرقه، خلاص بلاش كده، ابعتوا لنا فرقه لا لي، وابعتوا لنا دلوقتي حالا قراراتكم يا بنات وقراراتكم يا شباب، بس انا عايز اامن على القرار، فحديك خليها نص دقيقه نقعد كده ناخد قرارنا وندعي ونؤمن ان اللحظه دي تبقى لحظه توبتنا. اتفقنا؟ نص دقيقه.
رب تقبل، يا رب تقبل، يا رب اجعلها الآن الآن خالصة صادقة من قلوبنا، فتقبل يا رب توبتنا. قولوا أمين. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا. أنا مستني منكم دلوقتي قراراتكم اللي هتفرحوا بها ربنا، وأترك المجال لأحلى الكلام مع الشيخ أحمد جلال جزاه الله عني خيرا، أنه مكث الوقت ده يسمعني وأنا لا أستحق ذلك والله، جزاك الله خيرا. ففضل الشيخ.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يمكن أخونا الكريم الشيخ هاني ربنا رب يحفظه وضح ليكم نقطة مهمة جدا، وأنا أكمل بالجزئية الأخيرة لتكون كده مسألة النقطة الأولى ونقطة تانية مكملين لبعض، مسألة الجانب السلبي والجانب الإيجابي. كلام الشيخ هاني بيتلخص في أحوال الناس وبحثهم عن السعادة، وأن الكل فعلا عايز يكون سعيد، ولكن للأسف كتير من الناس بحث عن السعادة في المال، وكتير من الناس بحث عن السعادة في النساء، وكتير من الناس بحث عن السعادة في الثراء، ومع ذلك هم بياخدوا طريق عكس طريق السعادة تماما. اللي أنا عايز أقوله الآن، إذا كنا شفنا أمثلة واقعية أصحابها تعساء، وإن كان كل واحد منهم بيدور على السعادة، أين السعادة؟ هو ده السؤال. يعني الشيخ هاني قاعد يقول السعادة مش هنا، السعادة مش هنا، السعادة مش هنا، السعادة مش هنا، إذن أين السعادة؟ برضو أنا أحكي لكم عدة مواقف تقول لك السعادة هنا هو. لأن دايما كل ما يكون الموقف قريب منك هيكون له واقع كبير جدا في صدرك. ولكن من البداية خلونا نتفق، ربنا سبحانه وتعالى ذكر السعادة ودرجتها في القرآن، وكان دايما ربنا سبحانه وتعالى يقرن مع هذه السعادة ودرجتها يقرن معها العمل. لا تظن أبدا في يوم من الأيام أن إنسان ممكن يحصل على السعادة من غير عمل صالح. تعالوا من البداية نقسم كلامنا في ثلاث نقاط أساسية سريعة، نقطتين تأصيل وواحدة ذكر أمثلة عملية. أما التأصيل الأول، فهناك فارق كبير جدا 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 بين السعادة واللذة. حد يعرف؟ حد يعرف إيه الفارق بين السعادة واللذة؟ السعادة معنى من المعاني الجميلة يأتي بطاعة الله، اللذة معنى من المعاني اللي ممكن يأتي بمعصية الله. السعادة شيء جميل وبيدوم إلى أن تلقى الله وتكون السعادة الكبرى في جنة ربنا سبحانه وتعالى. أما اللذة فهي شيء وقتي، اللذة شيء وقتي، السعادة تجيلك بعد الطاعة وتدوم معاك، إنما اللذة تجيلك بعد المعصية. هو اللي جمع فلوس مش بيستلذ بالفلوس؟ بيستلذ ولا يستلذش؟ يستلذ. والعياذ بالله اللي وقع في الفحشة مش في لذة؟ أيوة في لذة. ده اللي ربنا قاله لنا في القرآن، قال الله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ربنا أثبت لهم التمتع. السعادة دايما معك لحد ما تخش الجنة، إنما إيه قيمة اللذة؟ والله تبارك وتعالى قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وإيه؟ والنار مثوى لهم. إيه قيمة السعادة هنا بقى؟ إيه قيمة اللذة هنا؟ ولا شيء. السعادة دايما ربنا قرنها في القرآن مع العمل الصالح، يعني لن تصل أبدا إلى هذه الحقيقة إلا بعلاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ها ها كملوا الشباب، فلنحيينه حياة طيبة. قال الله إن الأبرار لفي ابن القيم بيقول أخطأ من ظن إن النعيم ده هو نعيم الآخرة بس، لا، ده أي إنسان من الأبرار هو نعيم في الدنيا، نعيم في الآخرة، نعيم يوم القيامة. بالك قال الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. بيسألوا الحسن البصري امتى بقى تكون قرة العين دي؟ قال: هي في الدنيا قبل الآخرة. قالوا له: ازاي؟ قال: وهل هناك شيء يقر عين العبد من أن يرى زوجته وأولاده على طاعة الله؟ نفس الكلام ده في في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أرحنا، ها أرحنا إيه بها، أرحنا بها يا بلال، فرحت البال ورحت الصدر في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني فين؟ فين؟ في الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعلى هذا درج السلف العلماء الصالحين، الناس اللي هم عاشوا المعاني دي داءوا طعم السعادة. فكان الواحد منهم يقول: والله لأهل القيام في ليلهم أشد سعادة من أهل اللهو في لهوهم. الليل لما بينزل الناس بتتقسم نصين، ناس في طاعة وناس في غفلة، سواء بقى نايم أو في معصية أو غير ذلك. فهو بيقول أهل الطاعة في طاعتهم أكثر سعادة من أهل اللذة والمعاصفين في معاصيهم. سبحان الله سبحان الله. كان سبحان الله وإن ضاقت به الدنيا، وإن ضاقت عليه الدنيا بس هو مبسوط، وإن ضاقت عليه الدنيا هو سعيد مبسوط فرحان. كنت في يوم حصلت مشكلة جامدة جدا، وكنت في حالة من الهم لا يعلمها إلا الله. الشباب دايما عارفين عندنا في المنصور شغل قريبين قوي مني، اللي مش هيخرجني من الحالة دي غير لما نروح لأسرة من الأسر اللي عندنا في الجمعية، الأسر الفقيرة، علشان أوصل لك معنى السعادة حتى وإن كانت الدنيا عليك عاملة كده. فقالوا لي في شاب مريض عايزين نروح نزوره. طب خلاص ماشي أنا معاكم. رحنا لزيارة الشاب دون، حاجة ما كنت في يوم من الأيام أتخيل أن أشوف كده. شاب من الشباب 23-24 سنة، ربنا يعافيكوا أصيب بالقنصر في المخ، السرطان. حجم الغدة السرطانية لما بتزيد بدأ حجمها يضغط على الفصوص اللي مسؤولة، الفصوص اللي في المخ. عارفين كل واحد مننا المخ بتاعه في فصوص، كل فص مسؤول عن حاجة معينة، فص عن الكلام، فص عن حركة الإيد، فص عن الرجل كده. حجم الغدة السرطانية لما زاد ضغط على الفص بتاع العين فتعمى، حجمها زاد أكبر، ضغط على الفص المسؤول عن السمع بقى أصم، ما عادش بيسمع، أصيب بالصمم ما عادش بيسمع. فأنا يعني أنا قالوا لي الكلام ده إحنا على السلم، فقلت لهم يا جماعة طب اسمعوا بس أنا هنتفاهم معاه إزاي يا جماعة. كانوا ما ضربوا جرس دخلنا. فيعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وجميع مرضى المسلمين. قعدت مع والدته فبتكلم معاها خير الحلقة، قالت لي الوضع كذا 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 كذا، وإحنا عملنا أشعة وفحوصات وكذا، وودينا الأشعة والفحوصات باريس خلاله هناك على أساس إن هم يشوفوا الوضع إيه. فكانت النتيجة إن هو الحاجة لما جت إن هم قالوا خلاص هو الولد مجرد أيام، فحرام عليكم بقى تعملوا له عمليه وتكسروا في الجمجمه وتشيلوا الغده، هو اصلا كده كده المرض انتشر، فحرام عليكم سيبوه، ادوا له الكيماوي والمسكنات اللي تهدي الالم شويه وارحموه سيبوه لحد ما ربنا يتولى برحمته. فانا ربنا سبحانه وتعالى اللي يعلم مدى الهم اللي اتحط على قلب الانسان في الوقت ده. حتى متوسط لاخواني كده قلت لهم يعني انتوا شايفينها ناقصه، يعني انتوا عارفين ان انا مهموم، يعني شايفينها ناقصه، يعني انا من النوع ان ضعيف جدا في الحاجات دي، يعني لو شفت قدامي واحد مجروح ممكن يغمى عليا. فانا اتشددت جدا جدا، ولكن سبحان الله قلت لوالدتي طب احنا لو عايزين نكلمه هنكلمه ازاي؟ قالت لي والله لغه التفاهم بيننا وبين بعض ان انا بكتب له على ايديه، اكتب له الف ح ميم دال، فيقول لها احمد تقول له جيم لام ألف لام، يقول أحمد جلال، فيبدأ يتكلم يفهم أن أنا جاي أزوره. فأنا قلت لها أمي الله يصلح حالك بعد إذنك اسألي أنت مبسوط، أنت راضي عن ربنا؟ قلت لك أن تتخيلوا يعني أحد ذوي أرحامي علمت امبارح أن عنده مرض خطير جدا، والله إلى الآن ما نمت، يعني والله أنا إلى الآن ما نمت، تعبان نفسيا جدا، رغم أن الواحد الحمد لله اللهم لك الحمد، بس أنا لما أشوف حد سنه صغير وابتلى بمرض خطير وخلاص هيموت، والأطباء يعني كانوا عندي في البيت يقولوا لي ده هي المسألة مسألة أيام، حاجة يعني. فقلت لها اكتبي له أنت مبسوط؟ أنت فرحان؟ ولا أنت زعلان؟ ولو زعلان زعلان ليه؟ بمجرد من الأم بس كتبت الكلام ده بس على الإيد كده، لقيته بيقول أزعل؟ أزعل من إيه؟ والله العظيم بيقسم، والله العظيم ما فيش حد على وجه الأرض أسعد مني. أسعد منك بإيه؟ إيه إيه يعني ده أنت إنسان تقرير الطبيب بيقول إنك أيام وهتموت، سعيد بإيه؟ يقول لي واحد هيقابل ربنا يبقى زعلان ليه بقى؟ أقسم بالله هو قال لي الكلمتين دول، هو مش طالب علم ولا إنسان ملتزم ولا حتى ملتحي، بس إنسان بيحب ربنا، إنسان اتربى صح، كانت علاقته مع ربنا كويسة، رغم الأمر اللي هو فيه الآن ده هو يقول لي أنا أسعد إنسان على وجه الأرض. هي دي السعادة، هي دي السعادة، رغم ضيق الدنيا عليك بس أنت موصول بالله، فأنت مش شايل هم حاجة. هي دي السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية يا حبيبي إنك تحس إن ربنا راضي عنك. السعادة الحقيقية إنك تحس إنك بتضحي علشان ربنا. السعادة الحقيقية إنك بتحس إنك بتعمل حاجة كبيرة جدا 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 وبتحس إن ربنا. أنتوا عارفين يا شباب ليه الواحد لما بيأسلم، يعني أنا من فترة كنت عندي بنت جت الجامع وكانت عايزة تأسلم، فأكلمتها فالحمد لله تلفظت بالشهادة، ومجرد ما قالت محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله لقيت البنت انفجرت في البكاء بصورة هستيرية، بصورة هستيرية، بكاء 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 بكاء. انتوا عارفين البكاء ده ايه؟ عارفين البكاء ده ايه؟ هي لحظة واحدة تنزلت فيها رحمات الله على قلبها فأصابتها بهذه السعادة، السعادة اللي هي مش قادرة تعبر عنها فظلت تبكي. هم دول السعداء، هم دول السعداء. من قيمة شهر تقريبا كنت في حلايب وشلاتين، أول ما شفت الوضع هناك وحال الناس هناك أصبت بحالة من الحزن والضيق لا يعلمها إلا الله. ليه؟ تخيلوا معايا واحد قاعد في خيمة الصبح هي اللي بتضلل عليه من الشمس وبالليل بيتغطى بيها، تخيل واحد لما اشترينا لهم مراتب لقيته بيقول لي لو سمحت ممكن تديني كرسي من ده، ناس عايشين حياة بؤس. كنت لما احب اعمل اتصال اتصل على الجمعية اقول لهم ابعتوا لي كذا، لازم اطلع من المكان اللي انا فيه 60 كيلو برا علشان ابدا اعرف اتكلم معهم بالتليفون. كان معايا حوالي 100 شاب من المتطوعين، اختم معايا بفضل الله اللي في طب واللي في تجارة واللي في أكاديمية بحرية، حاجة يعني مستويات عالية جدا، واللي واحد مثلا والده عنده مستشفى كبير جدا من مستشفيات الكبار في المنصورة، ناس مستوى عالي جدا. كان الشباب دول بيتقطعوا ليل نهار، يعني طول النهار قاعدين في الشمس، درجة الحرارة هناك بعدين مثلا 46-47 قاعدين في الشمس 24 ساعة عمالين نبني لهم بيوت ونعمل ونسوي، وبالليل اجي ابص الاقي الشباب مني بيفرفر بيقع مني في الارض، وبعد اسبوع اتطحن فيه الشباب. جاء اخر يومين، اليومين اللي احنا يعني
حسينا ان احنا بقى لينا حاجة، جايبين الخشب وعملنا قوض ونقلنا الخشب وبقينا بنمشي وسط الجبال كده لحد ما وصلنا للناس واقمنا لهم القوض وجبنا لهم خزانات مية، لان هم كانوا بيعملوا في خزانات حديد المية كانت بتبقى بصدية وفيها دود والكلام ده. لما الشباب بنوا لكل أسرة بيت قاعدين فيه، بيت قاعدين فيه ويخزن مية، الشباب واحنا راجعين بسألهم سؤال، قلتلهم الشباب انا عارف ان انتوا طلع عينكم الفترة اللي فاتت دي نوم، اولا ما فيش اكل طبعا ربنا يعافيكم، كنا بناكل اكل يعني لو معز عندنا في اي مكان حطينا له الاكل ده ما ترضاش، ومع ذلك الشباب كان بياكل غصب عنه، يجي والله كانوا بيناموا في الارض كده في الصحراء منه للسماء. ومع ذلك رغم كل هذه الشدائد، الحمد لله رب العالمين، رغم كل هذه الشدائد هذه مصلحنا ما شاء الله. بسأل الشباب انتوا مبسوطين؟ اهل المبسوطين. الرحله جايه امتى؟ الرحله جايه ايه؟ احنا ما كناش في شرم الشيخ ولا في الغردقه، بس هي دي السعاده، انك تحس ان انت ليك قيمه في الحياه، انك تحس انك ادخلت السعادة والسرور على ناس، هي دي بالفعل السعادة الحقيقية. علشان كده انا بسعى غاية السعي ان اربي الشباب عندنا في المنصورة على المعنى ده. انت سعادتك في حاجتين، حاجة الاولين انك ترضي الله سبحانه وتعالى، سعادتك انك تكون خدام عند الناس. احد الشباب يعني الشاب ده ما شاء الله مستوى راقي جدا 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 وعالي جدا 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 وعنده أموال كتير جدا 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 وبيصرف كتير جدا 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 جدا، ولكن سبحان الله لما خدت الشاب ده ورحنا الأسرة فقيرة، الأسرة دي مكونة من أب وأم وثلاث بنات، والثلاث بنات متجوزين، الأب كبير في السن ما عادش قادر يشتغل، الأم تشتغل في البيوت علشان تصرف على أولادها، البنت الأولانية مصابة بالقنصر وجوزها لما عرف انها عندها قنصر طلقها ومعها ثلاث أولاد، والأم طبعا الكبيرة اللي هي الجدة بتصرف على أولادها، واحدة منهم ماتت وسابت أولادها، والتانية بتشاور نفسها يا جوزها في الطلاق. خدت الشاب ده مع الأسرة دي وقلت له تعالى نقعد معهم شوية، روحنا وبص على البيت قال ايه ده، هو لسه في بيوت في المنصورة من اللبن في المدينة من الطوب الدهي ده، انا لازم ابني لهم بيت. وبدأ بالفعل جاب اللودر وهد البيت دون وبدأ يرفع البيت ويقول بنفسي انا كنت بقف مع البناء احط الطوب كده، لما ليش خبرة في البناء احط الطوبة كده وهو يحط الاسمنت وحط الطوبة كده ويقول لي لا حطها جنب شوية قدام شوية، بيقول انا لفيت اوروبا كلها بلد بلد، انا اكلت في احسن وافضل واعظم مطاعم في الدنيا مش مصر، انا كل حاجة كنت بتمناها كنت بدور عليها وبلاقيها وباخدها، بس ما كنتش ببقى سعيد بعدها، ولو كنت فرحان بيها كانت بتبقى الفرحة فرحة وقتية جدا جدا وبعد كده كل حاجة بتتنسى، ولكن انا اسعد انسان في الدنيا بعد ما حسيت ان انا قويت الناس دول، انا اسعد انسان في الدنيا بعد ما جبت الدواء اللي يخفف الم البنت اللي تعبانة دي، انا اسعد انسان في الدنيا ان انا النهاردة بدأت اشوف اطفال يعني ابوهم تخلى عنهم وامهم ماتت وانا بدأت انفق عليهم. سعادتك انك يكون لك قيمة في الحياة، سعادتك انك لما تمشي في اي مكان تبقى ليك بصمة، هي دي سعادتك الحقيقية. سعادتك الحقيقية انك تتعب، انك تتعب سواء لله او تتعب علشان تخدم الناس، هي دي السعادة الحقيقية. الصحابة رضوان الله عليهم ذاقوا طعم الحياة لان النبي رباهم على هذا المعنى، كان الواحد منهم بيطلع كل ماله لله وفرحان ومبسوط، هي دي السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية انك تبذل، انك تجتهد، انك تقطع نفسك من اجل ربنا سبحانه وتعالى. السعادة الحقيقية زي ما قلت لكم ان احنا يكون لنا هدف في حياتنا من خلاله انا اصل، هي دي السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية ان تكون علاقتي مع ربنا كويسة، صدقوني اي انسان بعيدا عن ربنا سبحانه وتعالى والله لن يذوق طعم السعادة ابدا، هو بيدوق اللذة انما بيدوقش سعادة، هكذا حكم ربنا في القرآن، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك، حتما لابد هتكون حياته ضنك في ضنك. سعادتك انك تبقى راجع من الكلية تعبان جدا، وانت تبقى راجع من الكلية تعبانة جدا متبهدلة، رحت المدينة الجامعية يعني بتقول فينك يا سريس، وتروح كده تنام شوية تبص في ساعتك ده الساعة 2 بالليل، انا تعبان علشان عندي الصبح محاضرات، يا ابني انت طول النهار متمرمط، يا ابني ما ينفعش رايح لك شوية، لا 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 انا هم صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، وانت تعبان كده، ايوه وانت تعبان كده، اصل مش هتنال السعاده الا بالتعب، هتتعب هتنال السعاده لا يعني. وسبحان الله يقوم يصلي ركعتين والله العظيم يشعر فيهم بطعم الحياه، يقول سبحان الله فعلا فعلا ان في الدنيا لجنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره. يقوم يصلي رغم انه متمرمط تعبان، يقوم يصلي ركعتين ياه على هقول ايه. بصوا الحاجات دي ما بتتوصفش، الحاجات دي انت تحسها. السعاده الحقيقيه ان نفسك تدعوك لشيء وانت تترك هذا الشيء لله، لانك عارف ان ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. هقول موقف انا جربته انا بنفسي، وهذا الامر ممكن بعض الناس يقولوا انت ازاي تقول كده. هقول النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوه من احب الناس اليك قدام كل المدينه قال لهم عائشه. قبل التزامي كنت بطل جمهوريه ملاكمه، وواحد ماهر جدا في كره القدم، وكان واحد ما شاء الله بيضرب في المنصوره فريق الرجال وفريق البنات في كره القدم، وواحد بقى يعني اي حد عايز يقدم في كليه حربيه او يقدم في كليه شرطه، لان اللياقه البدنيه والجسم والاهتمام بالرياضه، كان اي حد عايز يأهل نفسه للكليات الحربيه او الشرطه كان يجي لي انا في الاستاد امرره. واحد معروف جدا مشهور جدا ده في 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 الفتره دي فتره الثانوي. وسبحان الله في الوقت ده انت بتمرن بنات كتير جدا كره قدم قبل ما اعرف طبعا يعني، او كنت اعرف انه حرام، بس انت عارفين بقى الهوى والشيطان والكلام ده. طبعا كان كل واحد انت المدرب بتاعها بقى، وانت بطل الاستاد ملاكمه، وساعه البطولات والكلام ده البنات موجوده، ففتنه كان بيتعرض عليا كتير جدا ان انا امشي مع بنات او بنات تتكلمني او الكلام ده، وانا من جوايا رافض الكلام ده، رفضت. وكنت على قناعه تامه انا مش همشي مع بنت عشان لما اتزوج بنت ما تكونش مشيت مع حد قبلي. وسبحان الله يعني في الوقت ده كان كل زمايلي بقى اللي بيحب واحده وماشي مع خمسه سته تانيين ومش عارف ايه، عارفين بقى فكر الشباب في الفتره دي. يا شباب والله انا بقول لكم الكلام ده علشان انتوا في فتره جامعه، وكل واحد هدفه الاساسي هيبقى فرحان لما يكون معاه واحده صاحبته، واحده بيحبها واحده بتحبه، مش دي السعاده. بعد كده لما تتزوج يعني سبحان الله هتاخد حته الم ما بعده الم. زي وانا الان في كليه في معهد خدمة اجتماعية، واحدة بعد السؤال خلت دماغي يعني ضرب، مخطوبة وبتحب واحد تاني، والسؤال هو أنا كده بخون خطيبي؟ لا ده أنت بتعظميه بتقدريه، أمر عجيب والله. وسبحان الله أنا بقول لكم عن نفسي أنا حاسس مع زوجتي أن أنا أسعد إنسان على وجه الأرض. يعني السعادة أن تبقى في حاجة قريبة قوي 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 من نفسك، وكل شيء حواليك بيزقك لها وانت تقول لا. عمرو بن عقيش ده واحد من الصحابة كان في غزوة احد، عمرو بن عقيش كان لسه على الكفر ما اسلمش، وكان اللي بيحول بينه وبين الاسلام الربا، حاسس ان سعادته انه يجمع فلوس كتير جدا بالربا بالحرام بالحلال هو حر، وكانت الربا دي حائل بينه وبين الاسلام. راح يجيب فلوس من بلاد الشام، كان واحد واخد منه فلوس، جاب الفلوس وراجع المدينه، فلقى المدينه فاضيه. هو فين فلان؟ قالوا ده مع النبي في احد. طب وفين فلان؟ ده مع النبي في احد. طب وفين فلان؟ ده مع النبي في احد. الله 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 سبحان الله، كل هؤلاء كل هؤلاء يعني يسبقوني الى الله، كل هؤلاء دخلوا الاسلام وانا لسه على الكفر، فترك الربا وتركها رغم ان الامر ده محبب جدا لقلبه. ولما تركها خد بالك هي دي عقوبه، يعني دي دايما ثواب الانسان اللي يترك شيء عزيز جدا لنفسه على نفسه. فبيقول الاخ ده، فبيقول لعمرو بن قيش فتركتها وذهبت الى احد، واذا المعركه دائره، معركه على اشدها. سبحان الله. فاول ما شافني الانصار جملي قالوا لي يا عمرو غضبة لله ولرسوله ام غضبة لقومك؟ العرب كان عندهم عصبيه، واحد من حته بيتشاكل كلنا معاه كده، وهو بيقاتل جاله سهم وقع في الارض، فقالوا له يا عمرو غضبة لقومك او غضبة لله ولرسوله؟ قال بل غضبة لله ولرسوله. راحوا بسرعه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هو مات. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. طلع من سعادة الفلوس، لا من لذة الفلوس لسعادة الجنة، لسعادة الجنة. السعادة الحقيقية انك يكون لك قيمة، ان يكون لك مقدار، السعادة الحقيقية انك تجد لنفسك بصمة. السعادة الحقيقية تظهر عليك يوم موتك، والله العظيم هي دي السعادة الحقيقية اللي سبحان الله انا بحب جدا لما بحس كده بقسوة في قلبي ادور على حد بيموت اروح اغسله، وساعتها ترى فعلا من هم السعداء ومن هم الاشقياء. انا كنت لسه بقول لاخوانكم دلوقتي في معهد خدمة اجتماعية، انا المسجد بتاعي في افخم حتة في المنصورة، مش المسجد بتاعي، المسجد اللي انا متعين فيه يعني تبع الاوقاف. المسجد ده في واقع على النيل، الابراج والسلطات والاموال والفلوس والجاه والثراء. من 12 سنة كنت بقول هؤلاء هم السعداء، وبعد مرور 12 سنة عشرة مع الناس دي وجدت ان دول اتعس ناس على وجه الارض، الا حاسس ان له هدف بيسعى وراءه. اعرف احد واحد منهم ربنا ربي يجزي خير يجي لي المسجد ويقول لي ها جاهز، اقول له جاهز، يقول لي صاحب يلا. ده وهو رايح الشغل عربية مثلا لا تقل مثلا عن 3 مليون جنيه. النهاردة انا واقف قدام الجامع حوالي 5-6 عربيات واقفين كده، دي العربية اللي هتودي ابنه واحد من اولاده للجامعة، ودي العربية اللي هتودي بنته مش عارف ايه، ودي العربية اللي هتودي مين مش عارف فين، ودي العربية اللي هتودي كده 6-7 عربيات واقفين كده. هذا الرجل ما رأيت في الدنيا رجلا كهذا الرجل، رجل اعمال كبير جدا مشهور جدا جدا جدا، وشركته من اكبر الشركات عندنا في المنصورة وحاجة فخمة جدا. ف أول ما يقول لي جاهز أقول له جاهز. عارفين جاهز دي يعني إيه؟ أولا هو في سواقة العربية بتاعته اللي هي العربية من 3-4 مليون جنيه دي. إنما لما يقول لي جاهز بلاقيه موقف عربية نص نقل قدام الجامع، بيطلع هو يسوقها، يحمل السمنة والزيت والسكر والرز والدقيق ومش عارف المكرونة وإيه وإيه، يحمل ده كله على كتافه يحطها على العربية، وبعد كده أنزل أنا وهو المجموعة من الأسر الفقيرة، والله بيبقى شايل السمنة على كتفه كده والزيت على كتفه كده، ببقى أقول يا ربي بقى التيشيرت الحلوة ب500-600 جنيه دول هيبص في السمنة والزيت، فأقول له يا دكتور فلان خلي عنك خلي عنك، يقول لا 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 أنا سعدت هنا. أنا عايز أقول له طب التيشيرت سعدته هنا، سعدته في الباب ده، سعدته إنه له قيمة، سعدته انه له قيمة، سعدته انه له هدف في الحياة ماشي عليه. صدقوني يا حبيبي السعادة، السعادة كلمة يعني معنى ما بيجيش بالكلام، السعادة معنى بيجي بالافعال. ارضي ربنا سبحانه وتعالى، وصدقني انت يا ما دقت هذه السعادة ما جاتش عليك مرة من المرات صليت فيها صلاة في جماعة وقعدت تذكر ربنا سبحانه وتعالى كده حسيت ان انت في الجنة، حسيتش بقى قبل كده، ما حسيتش قبل كده ان كنت كده صليت الفجر وقعدت تذكر ربنا سبحانه وتعالى اذكر الصباح والصلاة الفجر حسيت ان انت في الجنة. لا ده كان واحد منهم بيقول والله لو كان اهل الجنة في مثل هذا النعيم انهم اذا لفي عيش طيب. ناس ذاقوا طعم الجنة في الدنيا قبل الاخرة. انا عايز كنت اوصل معنى بسيط جدا بعد المعاني الجميلة اللي الشيخ هاني قالها لنا، ان السعادة اولا ان علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى تكون كويسة، السعادة ثانيا انك تكون خدام عند الناس، انك تكون خدام عند الناس. هذكر لكم موقفين سريعا كده واختم بيهم. احنا من قيمة كم يوم انا طبعا شايل دايما على كتافي هم الناس الفقراء قوي، فعملنا معرض للسلع الغذائية، كان شباب يقفوا من 11 الصبح لحد 12 بالليل واثنين منهم بيباتوا، والناس كانت بتمرمط مرمطه. انا الوقف في المعرض ده ناس دكاتره وناس مهندسين ما شاء الله كويسه بالله. بعد كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا ان احنا نكلم الناس في المحافظه وفي الحي ان احنا نجيب عربيه انابيب بوتاجاز كمان للناس. وسبحان الله سبحان الله جبنا عربيه الانابيب، ربنا فتح لنا واحد يبعت لنا اعزكم الله عجول نذبحها للناس ونبيع لحمه بسعر مخفض. الناس خدت اسبوع اتمرمطت فيه اتذبحت فيه، ومع ذلك لما سالتهم انتوا اخباركم ايه؟ قالوا احنا عايزين نمد المعرض. فبقول لهم ليه؟ قالوا سعاده الناس قدامنا حاجه فيش بعد كده، حاجه لا يكاد ابدا الانسان ان يتخيلها.
قيمتك وسعادتك بالفعل هتلاقيها لما تكون خدام عند الناس، تسعد قدر المستطاع انك تخدم الناس، تدخل السعادة والسرور على قلوب الناس. الجزاء من جنس العمل، على قدر ما هتسعد والدك ووالدتك ربنا يسعدك، على قدر ما هتسعد زوجتك لو كنت متزوج ربنا يسعدك، على قدر ما هتسعد الناس بدك تدلهم على طريق الحق والخير ربنا يسعدك، بقدر ما هتسعى مع الفقراء والمساكين في قضاء حوائجهم ربنا يسعدك، وعلى قدر ما يكون حالك مع ربنا سبحانه وتعالى كويس ربنا يسعدك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدكم في الدنيا والآخرة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا، يعني بجد والله 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 يعني لعلكم تقربتم اليوم بأفضل القربات وأفضل الأعمال فأدخلتم السرور على القلوب، يعني جزاكم الله خيرا. وأنا أستشعر والله من الكلمات أنها، أسأل الله كذلك، أنها كلمات صادقة، يعني اللي القرارات اللي اتكتبت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. وأنا من باب أنه نشجع الناس على فعل الطاعات ونتعاون على البر والتقوى، بعضكم القرارات أخوات كثر بفضل الله عز وجل قالوا قررنا لبس الحجاب الشرعي، لبس النقاب، ونتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح. كتير جدا أيضا كان القرار بالنسبة لهم حفظ القرآن والثبات على ذلك. كتير جدا قال أنه إن شاء الله العلاقات اللي بتكلم شاب أو مصاحبة حد أو كذا، وهي عارفة كويس قوي وهو عارف كويس قوي. كتير جدا قال بفضل الله عز وجل أنه قررنا من اللحظة دي أنه مش هيكون المعنى ده أن أنا هأرضي ربي سبحانه وتعالى عني. بس هو البعض سأل شوية أسئلة، والبعض بعت لي وقال لي أنا ما عهدتش ليه، وهو ده محل الإشكال عنده. البعض قال أنا عهدت ربنا أن أنا أتسنن بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا أخشى في الله لومة لائم، وأنا سأطلق لحياتي. وأنا من دلوقتي بقول لكم والله 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 الدين ما عندنا لحية ونقاب، والله والله والله. بعض الناس بتتصور ان احنا لما هنيجي هيبقى هو ده الدين بس كذا. احنا بنقول ادخلوا في السلم كافة ولغاية النهاردة، وانا فرحان بجدا، يعني مش قصة انه كان كله هيقول لي حجاب وكله يقول لا لا، انا فرحان باللي قالوا هنحفظ قرآن، فرحان باللي قالوا هنبطل كذا وكذا، هنبطل شات مع البنات، هنبطل كذا وكذا وكذا. الامور دي كلها احنا بنتكلم في دين كامل. فالمهم الأخ بيقول أنا قررت التوبة إلى الله ولكني أخاف أن أنتكس وأن أرجع إلى المعصية، فماذا أفعل؟ سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم كان أغلب دعائه، كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الخوف من الانتكاس علامة جيدة على إنه الإنسان يأخذ بأسباب الثبات، انما لو هو من الاول خلاص هيقعد كده ايه، انا خايف انتكس انا خايف انتكس انا خايف انتكس، اللي بيقعد يقول كده انا خايف انتكس انا خايف انتكس بينتكس. حتى يعني العلماء المتخصصين في الكلام ده بيقولوا ما تستحضرش المعاني السلبيه، ما تقولش ايه انا هفشل انا هفشل انا هفشل انا هفشل هتفشل، انما تقول ايه انا هنجح باذن الله، هنجح بحول الله تعالى وقوته، هنجح، انا مش هسيب نفسي، لو رجلي غرزت في الوحل هقوم بسرعه اطهر مكانها، انا مش هسيب نفسي للشيطان من اللحظه دي. فاذا اسباب الثبات، قل كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك. اثنين، كان صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لشداد بن أوس يا شداد بن أوس إذا كان الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات، أول كلمة منهم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ثلاثة، من أسباب الثبات سماع المواعظ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، قال الله جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فإذا سماع المواعظ ده بتثبت الواحد، إن الواحد كلنا برضو معرضين للفتن، تحترقون تحترقون، فبنحتاج للمواعظ دي. أنا بستفيد وإنت بتستفيد، تفهمش إن إحنا يعني في برج عالي، إحنا مع بعض في مكان واحد، إحنا أول حد بنسمع أذن كل واحد مننا كلامنا،
فأنا معاك حتى ولو أنا هنا بكلمك كده، لكن أنا دلوقتي معاك في المدرج بسمع نفسي نفس الكلام، فكلنا بنستفيد بهذه الموعظة. من أسباب الثبات بلا شك المحافظة على قيام الليل. الله عز وجل قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، ولذلك علم الله عز وجل الصحابة أسس الإيمان لما أنزل في الأول اقرأ، وبعد كده ده العلم، بعد كده المدثر ده الدعوة، بعد كده المزمل أولها إيه؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قيام الليل من أسباب العظيمة جدا للثبات. من أسباب الثبات كثرة الذكر. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وإيه؟ واذكروا الله. فأنت خايف نفسك من الانتكاس، خذ بأسباب الثبات والله عز وجل يقبلك إن شاء الله. بيقول من آيات ده بقى الايه الوجه الثاني اللي قال أنا ما عهدتش ليه يا عم؟ قال من آيات المنافق عدم الوفاء بالعهود، وأخاف أن أعهد الله الآن ولا أكون قادر على ذلك. قلنا إيه؟ من ظن أن نفسه تواتيه على العمل الصالح هكذا، يعني لما هيجي يقول لا خلاص، طب وحضرتك أنت فاهم أن في وقت من الأوقات هينفع تقول فيه أن أنت مش منافق؟ الوقت اللي أنت هتقول فيه أن أنت مش منافق هتبقى عندك مرض تاني اسمه العجب. يعني أنا دلوقتي خايف أبقى أنا فيالي أصله عشان ما أعش في النفاق، طب خلاص فمش هعمل كده. طب وبعد كده لا دلوقتي أنت قادر، الوقت اللي أنت هتقول فيه أنا قادر، يبقى أنت في الوقت ده ركنت إلى نفسك وإلى عملك. أما إيه الحل؟ الحل لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما أقدرش وإنت ما تقدرش إلا إذا شاء الله أن أستطيع وأن أقدر، وأنا بستمد الحول والقوة منك يا رب، فخذ بيدي وناصيتي إليك يا رب. يبقى أنا ساعتها أخذ القرار واسأل ربنا الثبات عليه، واسأل ربنا سبحانه وتعالى انها تبقى لحظة الصدق بيني وبينه، والموضوع ما اسيبش نفسي للشيطان يقول لي انت اصلك هتعاهد، ولو عاهدت انت هتقع، ما بلاش التكبيسة دي. يعني هي انت لما تبقى في طريق ربنا سبحانه وتعالى يبقى ده تدبيس، او لو انت النهاردة بدأت تتعامل مع نفسك بالقوة دي، انما التعامل مع النفس بالخذلان ده لا، ثق في الله، ثق في الله أنه لن يضيعك. قالت هاجر الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، فخذ القرار. برضو قال خايف أخذ القرار وما أقدرش أنفذه. نفس الفكرة، الفكرة فين؟ استمداد الحول والقوة منين؟ من الله تبارك وتعالى. بتقول لاني وعدت كتير ومش عارفة اوفي بالعهد، وبرجع للذنب تاني واتوب، وهكذا لدرجة اني بقيت اتكسف اني افعله او ان اعده باي حالة. بصوا دي بقى لعبة الشيطان الاخرى اللي هو ايه بقى؟ ما هو انت يعني بقولك ايه، كل شوية تقول حتوب وبعد شوية تعيد لك يومين وترجع تاني. يا رجل دي ده توبة مغشوشة، لما تبقى صح تاخد القرار. طبعا عمرها ما كده. ليه؟ أقول لك ليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. يعني ما فيش حد مننا هيدعي العصمة، فلما يقول أصلا قلت مش هعمل الذنب، هو أنت حضرتك هتبقى خلاص معصوم؟ ما قلناش كده، بس قلنا ان انت تأخذ بالتدابير دي للتوبة، وتبقى كل ما تقعد تستدرك امرك سريعا. ان العبد الاواب كذا يقول سعيد بن مسيب، هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب الى ان يختم الله له بالتوبة. فهمتوا؟ يبقى المطلوب ايه؟ اصلا اتكسف ان انا اعمل كده، ان الله لا يمل حتى تمل. في طريق التوبة احفظ كلمتين ما تنساهمش، لا تيأس لا تمل، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما تيأس أبدا طول ما أنت لك رب. ونحسن التانية ما تملش، خلاص بقى ما بقاش ينفع، ما فيش حاجة اسمها ما بقاش ينفع، ما فيش حاجة في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، هذا من تخذيل الشيطان. قال الله جل وعلا وكان الشيطان للإنسان خذولا. فحكاية ان انا بتكسف بقى اقول له يعني مش هتكسف من الذنب وهتكسف من التوبة؟ مش كده؟ يعني انا بتكسف بقى خلاص بقى ما هحاول له بقى انا هتوب وبعدين ما اعملش. طب يعني ما اتكسفش ان انا هعمل الذنب؟ الله المستعان. البعض بقى طبعا يعني ايه عشان ندعي لكم، البعض قال قرار الثبات على الالتزام، بعض اخواتنا وقالوا ادعوا الله لنا ان يرزقنا بالزوج الصالح ولبس النقاب. اسال الله عز وجل لكم جميعا رجاله ونساء اخوه واخوات ان يرزقكم بالزوج الصالح. كلمه زوج تنفع الاثنين يعني كل واحد، الرجاله برضه تمشي معهم زوج. فاسال الله عز وجل ان يزوجكم زواجا صالحا، اسال الله عز وجل ان يرزقكم بالزوج الصالح الذي يكون قره عين لكنا، امثلي بالاخوات ليز فيرس، أن يكون قرة عين لكنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يزوجكم بزوجات صالحات تكون لكم خيرا في الدنيا والآخرة. والأخوات يا رب أسأل الله عز وجل أن يرزقهم بحلية أمهات المؤمنين، بأن تكوني في رفقة أمهات المؤمنين حين تتشبهي بأمهات المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يرزقكن بالحجاب الشرعي الكامل، أسأل الله عز وجل أن يرزقكم بالنقاب عاجلا غير آجل، وأن ييسر أموركن لذلك إنه بالإجابة جدير. قررت أن أنا أعاهد الله على ألا أعصي والدي مرة ثانية، ده حاجة ممتازة جدا طبعا البر. وقالت وأن أجاهد حتى أرتدي النقاب حتى أكون مثل الملكة، إحساس عالي أوي والله. أنا منساش الأخت حالة شيحة من 3 سنين يوم ما كنا في قناة الناس وجات وقالت، وإحنا ما كنتش عارف والله العظيم ما عارف هي كانت هتقول إيه، أنا كنا بس اتكلمت مع زوجها قبل الحلقة وكنا رتبنا الجلسة كده يعني. وبعدين هي طلعت كانت قاعدة جوه في الكنترول وقعدت تتكلم بكلام، وده المعنى بالضبط. قالت أنا حاسة، خدوا بالكم بقى، إنسانة ممثلة كانت الناس بتبص عليها إنها ممثلة يعني واحدة في الفاترينة يعني يتفرج عليها وكذا كذا، إنها دي النهاردة لابسة نقاب. أقسم بالله العظيم الرجالة اللي كانوا موجودين في قناة الناس بقوا يضربوا كف على كف كده، أغلبهم ناس شغالين في الوسط الفني يعني، وبعدين بدأوا يشتغلوا في القنوات الإسلامية يعني فعارفينها. فواحد بيقول لي أقسم بالله أنا أول ما أنتوا قلتوا كده أنا قلت ده اشتغالة، لغاية ما سمعت صوتها، أول ما سمعت صوتها ما بقتش مصدق دي تبقى كده تلبس نقاب أسود في أسود مش شاف ولا عينيها شايفينها، إيه ده؟ قالت باللفظ كده، أنا بحس إن أنا ملكة بنقابي، أنا حاسة بإحساس معرفش أوصفه. أنتوا مش فاهمين، أقسم بالله بعد الحلقة مباشرة كان زوجها معايا جالي على التليفون رسائل قد كده، أنا هلبس النقاب، أنا هلبس النقاب، أنا لبست النقاب، أنا لبست النقاب. فقلت لزوجها شوف هي كلمة منها دي عملت إيه؟ يعني بفضل الله عز وجل يعني عشرات المئات، رحت السعودية لقيت ناس بنفس الحكاية بنفس الإحساس ده، إنها وصلت شعورها بصدق. ودي طريقة من طرق الدعوة، انتم متحسوش قد ايه الواحد، دي طريقة ممتازة زي ما الشيخ احمد بيقول لكم كده. الكلام ده والله العظيم ما تعرفش تترجمه بكلمات، السعادة دي معنى جوه. فيا رب يا رب يسعدنا كلنا ويفرحكم بطاعته. قالت انا بحس ان انا ببقى ملكة وادعو الله ان يهدي ابي وامي لذلك، اسأل الله عز وجل ذلك. قررت أن أبتعد عن أهوائي ونفسي، وفي النهاية أدعو لنا بالبركة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكن جميعا. قال أعاهد الله عز وجل أن أتوب من كل ذنب وأن أحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن أنصر الإسلام بكل قطرة في دمي، اللهم خذ من دمي حتى ترضى. يا والله انتوا فيكوا ناس أحسن مننا مليون مرة، يعني أنا شايف والله في كلماتكم أنه انتوا إن شاء الله طلعتوا في زمن أفضل من زمننا، وانتم إن شاء الله اللي هترفعوا الراية، وانتم إن شاء الله اللي هتتحدوا المعاني دي كلها اللي كانت صعبة جدا. في ناس كده تحس فيهم معاني عالي قوي. وأن أحافظ، دي في الآخر خلص، دي أخت من الأخوات مش يا رجالة بقى أنتوا يعني أقيمت عليكم الحجة يعني، بتقول أن أحافظ على زي أمهات المؤمنين حتى الممات، أدعو الله لنا بالثبات، أسأل الله لكنا الثبات. قال البعض قال أنا قراري إن شاء الله بقدر ما أستطيع أن أصوم الاثنين والخميس، أبدأ بحفظ القرآن، أبطل، هي أنا اخترتها للمعنى ده، قالت أبطل أكلم ابن خالي اللي بحبه على الهاتف وأترك هذا الأمر لله. الله أكبر، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهي عندها يقين كده تقول وإن شاء الله سوف يعوضني الله عليه. وأنا متأكد إن طالما أنت عففتي عنه إنه لو كان هو الخير لك سيأتيك، ولكن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، هيبقى زواج مبارك. وإن لم يكن فيه الخير لك فسيعطيك الله عز وجل الأنسب ليك، وساعتها احنا اتفقنا على أن نرضى بتقدير الله لنا. في أخت قالت مشكلة شوية، قالت أنا متعلقة بأخ ملتزم وكنت بتصدق وأدعو عند وضع الصدقة أنه يكون هو زوجي في المستقبل وأن يجعله خيرا لي في الدنيا والآخرة، لكن اتخطبت لأخ تاني ملتزم ولا أستطيع أن أسعده معي لأني ما زلت متعلقة بالأخ الأول، فماذا أفعل؟ طبعا قبل ما نجاوب أديكوا بتشوفوا اللي أنا كنت بتكلم فيه، هذه هي الإشكاليات. أنا اتعلقت، أصلا الناس بتعتقد أن التعلق ده مش ذنب، يعني التعلق بغير الله عز وجل ده أنه ده شيء حلو جميل، أنا قلتش حاجة. لكن هي المشكلة اللي احنا بنعانيها ده، أنه الأمور بتتصاعد لهذا الحال، بتقولوا حاسة أني بخون الأخ خطيبي لأن قلبي مع الأخ الأول، ودايما بقارن بينهم وبلاقي الأخ الأول هو الأنسب لي، بالله عليك ماذا أفعل؟ هل خطبتي من الأخ الثاني عقوبة من الله؟ لأن ربنا لم يستجب دعائي. أنا أقول لك في الأول خالص، إحنا محتاجين في البداية أن أنت تطهري قلبك، وطهري قلبك بثلاث كلمات: بلسم حب الله. الأول قبل ما نفصل في المشكلة دي، أنت محتاجة الأول القلب يتغسل، ينضف من أثر التعلقات دي، لأنه لا الأول ولا الثاني يستحق قلبك بالمعنى ده. الحب ثلاث أنواع يا شباب بسرعة: حب الأولاني اللي هو الحب الفطري، أنا بحب أمي، أنا بحب والدي، أنا بحب زوجتي، أنا بحب، خلي زوجتي دي بعدين إن ليها وضع تاني، أنا بحب، لا نتكلم في الفطري يعني اللي هو بحب بنتي، حب فطري، فده النوع الأول. النوع الثاني اللي هو اللي بيقولوا عليه بقى في الأفلام حب العبادة، أنا بحبك حب عبادة، يا ابني اسكت أنت بتودي نفسك بداية، إيه حب عبادة دي؟ ما ينفعش كلمة حب العبادة، الحب اللي مشرب بذل وانكسار الذي لا يليق إلا بالله، اللي هو أنت ما ينفعش، خليك راجل وخليكي أما مسلمة حقيقية. فالنوع الثاني اللي هو الحب المشرب بالذل. الحب الثالث اللي هو الحب الشهوة، حب المهرب، هو عشان كده بقول حب الزوجة ده موضوع تاني، في الاثنين مودة، في معنى جميل صافي غريزي، وفي معنى آخر خلينا منتهى الوضوح والصراحة يعني. فده الثلاث انواع. الحب اللي في النص ده ما ينفعش أبدا يبقى الحد إلا لله. فلو التعلق ده نزل من مرحلة، لو اعتبرناه من النوع الثالث بقى من النوع الثاني، بقت مشكلة. فأول حاجة أنا محتاج أن أنت تغسلي قلبك بالاستغفار، بأنك تتقربي ربنا أكثر، أنه تدعي أنه يجعل قلبك له. أنا بحب أن احنا ندعي الدعوة دي قوي: اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. قولوا كده يا بنات وقولوا كده يا شباب: اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. الأمر الثاني، لو أنت حاسة أن أنت مش قادرة أن الوضع ده، ما تظلميش الأخ التاني لأنه حرام، أنه في الآخر خالص يبقى ده يعني جزاته ما عملكيش حاجة، عشان في الآخر خالص قلبك ليس بيدك، قلبك بيد الرحمن يقلبه كيف شاء. فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلبك من التعلق الفاسد، وأنه يبقى الأمر غير كده، ويبقى خطيبك ده تقدر تبادليه المعاني يعني لما يبقى زوجك الحقيقي. لكن لو حس أن قلبك مش هيبقى ليه، ما تظلمهوش، لأنك هتظلميه، لأن طول الوقت مش هتديله إحساسه كرجل يعني، لأن قلبك مش ليه. فلا تظلميه. حلك اصلح حالك مع ربك، فإذا أصلحت ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. أقول هذا القول واستغفر الله. تفضل شيخ. لا أنا أنظر طيب حاضر. دعوة الشباب للانضمام لمبادرة الفجر الدعوية من خلال التواصل مع الإخوة المسؤولين عن الندوة. للأخوات من تريد ارتداء الحجاب الشرعي الآن تتواصل مع الأخوات فوق إن شاء الله، ويا رب يعني احنا قلنا ايه، وعجلت إليك رب لترضى. هي كده، هي مش محتاجة أصلا تسويفات. وإن شاء الله الندوة هتبقى على موقع الطريق إلى الله بإذن الله، على صفحة الموقع وعلى الفيس، على صفحة الشيخ أحمد جلال على صفحته على الفيس، وعلى صفحتي اللي هي بالاسم الشيخ أحمد جلال الشيخ هاني حلمي. وللبنات ترقبوا حفلة للبنات وبس، الجزء الثاني من الترم اللي فات، وكانت حفلة رائعة. الترم التزم بسببها الكثير، الأخوات بشروكم إن شاء الله قريبا يكون الموعد الحفلة دي، والتواصل برضو مع الأخوات. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله عنا كل خير. وأترك المجال الشيخ أحمد يختم.
طيب، يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو تقريبا شيخنا ربنا ربي يجزي خير تقريبا لم الموضوع، فربنا ربي يتقبل منكم جميعا. يعني أنا شايف ساختم بإيه؟ فانت رأيكم إيه؟ عايز اقول بس ثلاث حاجات اساسيه اختم بها ان شاء الله. احذر انك تكون ضعيف، احذر انك تكون ضعيف. فالانسان لا يوقن في نفسه دايما ان هو ضعيف، ده انسان فاشل. انت قادر تعمل حاجات كثير جدا جدا جدا. يعني الشخصيه الضعيفه شخصيه منهزمه، شخصيه عمرها ما تحقق اي شيء. قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني. النبي أمر بالخروج لتبوك، وده بيقول أصلا لو خرجت أفتن، أصلا لو اتخذت قرار مش هعرف أنفذ. عايز أقول ربنا قال في شأن الشخصية دي: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، قال الله: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. دي الجزئية الأولى، خليكم أقوياء في اتخاذ القرار. دي جزئية أولية. الجزئية الثانية، أصلا المشكلة لما أذنبت وتوب وارجع أذنب تاني، عايز أقول لك نقطة مهمة جدا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما معنى هذه الآية؟ طبعا عشان بس نختم. قال نعمان بن بشير رضي الله عنه: هو رجل يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب فيقول والله لا يغفر الله لي. فاللي يقول ربنا مش يغفر لها، كررت الذنب كذا مرة، أنا مش هدرك في توبتي. قال: هذه التهلكة. ولما سألوا سيدنا علي رضي الله عنه فقالوا له: يا إمام، الرجل منا يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، إلى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحصور. اللي يتحصر ويندم يكون الشيطان مش أنت. أنت ما تندمش، لأن أنت ليك رب، كلما تبت تاب عليك، ليك رب كلما استغفرت غفر لك. والحسن البصري أو الفضيل بن عياض بيسألوه، بيقولوا له: رجل يذنب فيتوب، يذنب فيتوب، يذنب فيتوب، إلى متى؟ قالوا: حد أنت يكون ده وضعنا؟ فقال: والله ود الشيطان لو ظفر منكم بمثل هذه. الشيطان عايز يوصلك للجزئية دي، أنا أذنب أتوب، أذنب أتوب، لحد أنت؟ هو الشيطان نفسه يوصلك للمرحلة دي. فدي جزئية خد بالك منها. عايز أختم الجزئية دي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل، الحديث عند الحاكم بإسناد صحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يذنب، قال: يكتب عليه. قال: فيستغفر، قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: ثم يذنب، قال: يكتب عليه. قال: فيستغفر، قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: إلى متى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تمل. النقطة الثالثة، ودي نقطة عايز أختم بيها، كنت عايز أبدأ بها اللقاء بس أنا كنتش عارف إن الدرس عن السعادة، فأنا حبيت أختم بنقطة معينة. سؤال: لو كان مكاني هنا مغني الآن أو ممثل من الممثلين، كان هيبقى المدرج فاضي كده؟ جاوبوا ليه؟ ليه؟ علشان الشباب قلوبهم دلوقتي متعلقة بأشياء أخرى. طب وانتوا دوركوا فين؟ انتوا دوركوا فين؟ فين دوركوا؟ يعني انت النهارده كانسان ملتزم، ليه ما جبتش 2 3 معاك؟ وانت ليه ما جبتش 2 3 معاك؟ لو في حفله هو مش محتاج يحط دعايه، لان اول من سيقوم بهذه الدعايه من؟ الناس نفسها عرفت ان في حفلة وهو قاعد هنا يقول لزمايله, راح المدرج يقول لزمايله, وهتلاقي ما شاء الله ناس بقى في الشر أساتذة في وسط المدرجات يطلع يقول يا جماعة في حفلة في المدرج الفلاني الفلاني عشان كذا. الشر له دعاء, فأين دعاة الخير؟ يعني الشر بيبقى له دعاء, فأين دعاة الخير؟ عايز أقول فين حرصنا على هداية الناس؟ فين حرصنا دايما إن احنا نعلم الناس ونهدي الناس وناخد بأيدين الناس؟ فين؟ شباب النهاردة بيقع, ليه سايبينه؟ ليه ما ناخدش بأيديهم ونقربهم من ربنا سبحانه وتعالى؟ لحد امتى مش هيبقى ليك دور في خدمة الإسلام؟ لحد امتى شايف الإسلام الشباب المسلمين بينهاروا أخلاقيا ودينيا وانت ساكت مش عايز تتحرك؟ لحد امتى؟ افتكر موقف كنت راجع من القناة رايح المنصورة, عربية اتقلبت وقعت في البحر, اللي بيعرف يعوم واللي ما بيعرفش يعوم كل بيرمي نفسه عشان ينقذ الناس, ده كان هيموت شهيد احسبه كذلك ويزكي على الله احد, لانه ميت غريق كل غريق شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك الكل بيخلف عشان ينقذه. طب مين اللي هينقذ شبابنا؟ الشباب اللي قاعد تحت بره بيبيع لبعض مخدرات, الشباب اللي قاعد مع البنات ويهزر ويضحك ويعذب الاشياء لا ترضي الله, هم الناس مش هتعلق في رقبتكم يوم القيامه؟ هيتعلقوا في رقبتكم يوم القيامه. ونفس الكلام الكلام البنات, ليه ما يبقاش ليها تحرك وسط الناس؟ دي دعوه ودي رساله لازم احطها في رقبتكم في رقبتكم جميعا قبل ما امشي. دين ربنا سبحانه وتعالى انا هتسال عنه يوم القيامه, زي ما كان في رجال نصروا هذا الدين. ان شاء الله انا موقن ان باذن الله المحاضره الجايه للشيخ اللي هيجي بعدنا ان شاء الله, انا على يقين باذن الله ان احنا كل واحد فينا جايب معاه واحد. كان اتعمل مشروع زمان اسمه مشروع الاخ الواحد, هو الحين ندوه انا واخد معاه واحد بس, لو بيحضر للشيخ 500 تاني مره يحضر كام؟ طب تالت مره يحضر كام؟ طب رابع مره يحضر كام؟ تخيل لو احنا عملنا المشروع ده. عشان كده بقول لاخواتنا وبقول لاخواننا مشروع الاخ الواحد, حرام والله الشباب اللي ضايع بره ده ما لقاش حد ذكره بالله. على فكره انا كل ما اروح جامعه اقول للشباب كده, انا مش عايز اشوف في المحاضره اخوه ملتزمين واخوات ملتزمات, دول بيسلكوا نفسهم, هتخش على موقع هتخش على صفحه هيخش هيروح يروح الدرس هيروح معاني من الشيخ, انما احنا بنقابل شباب في الجامعات ما يعرفوش اصلا حاجه اسمها قناه رحمه, ما يعرفوش حاجه اسمها قناه ناس, بنقابل ناس في النوادي ما يعرفوش اصلا. والله في مره كنا في رمضان اللي فات ده رحت اديت درس في نادي من النوادي اللي هو بقى فظيع, خلصت ورجعت فاخ بيسالني بيقول لي عملت ايه؟ قلت له ده رمضان لسه ما رحلهمش. اخ زميلنا كان في نادي تاني جه من النادي فبقول له ها اخبار النادي عندك ايه؟ قال لي ده الاسلام لسه ما رحلهمش. الناس دي مين اللي هياخد بديها؟ الناس دي مين اللي هياخد بديها اذا ما تحركتوش انتوا؟ الناس دي مين اللي هياخد بديها؟ فعشان كده بقول امانه الدعوه امانه في رقبتكم كلكم, مهم جدا ان احنا نتحرك لدين ربنا سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد, صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.